قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أولو الألباب
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج المنتدى. هذه الحلقة حلقة خاصة سنتحدث فيها ونبدأ فيها بإذن الله عز وجل حملة جديدة للرد على منكري السنة النبوية، ولكن في هذه الحلقة ستحدث معنا يعني ترتيبات ولقاءات واتصالات مهمة جدا لنا جميعا، لأنها ستكون مع الشيخ المعلم المحدث أبي إسحاق الحويني من مقر علاجه بألمانيا، وكذلك سنتحدث لمرافق الشيخ والطبيب المعالج. ولكن قبل أن أستعرض هذه الفقرات التي ستكون في حلقة الليلة بإذن الله عز وجل، اسمحوا لي أن أرحب بشيخ الحبيب وصديقي القريب فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
أهلا بك الحبيب، وأشكر لك تكرمك بقبول دعوة القناة، وطبعا ليس بغريب عليك، فنحن شاركنا مع بعض قبل كده في حملات كثيرة، نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة للوجه الكريم حينما أطلقنا حملات ضد الأحمدية، ويعني في الأقصى في قلوبنا، وكذلك ضد القرآنيين وحملة إنا كفيناك المستهزئين. وقدرونا أن نقود دائما هذه الحملات لتذكير الناس بإذن الله عز وجل، أو نكون ممن يساهم في التذكير بالحق الشرعي الواجب، سواء يعني في الفرق الضالة أو في حقوق السنة علينا. شيخ الحبيب، أنا عايز أستعرض مع مشاهدينا ترتيب لقائنا اليوم. إن شاء الله إخواني الكرام وأخواتي الفضليات، سيكون معنا على الهاتف الطبيب المعالج المسلم الألماني للشيخ الحويني، وبعد ذلك سنتحدث إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ويشاركنا هذا اللقاء، فهو دائما معنا حتى وإن كان يعني يغيب عنا بجسده. الحقيقة السلسلة الجديدة اللي هتكون بعنوان الرد على منكري السنة لن تكون في حلقة واحدة اليوم أو الليلة، إن شاء الله تستمر في قناتي مواهب وأفكار والحكمة على مدى عدة أسابيع إلى أن نوفي هذه الأبحاث حقها. سنقدم معكم وندعوكم إلى المشاركة معنا في الردود العلمية الرصينة المؤصلة، لأننا لا نحب الغوغائية ولا نحب التطاول ولا السباب على الآخرين، إنما نحن نرد بإذن الله عز وجل علم وبتأصيل. ولذلك نطلب من المشاهدين الكرام أن يتابعونا وأن يمدونا بما لديهم من مواد فيلمية وثائقية أو معلومات تكون مفرغة بشكل وثائقي منظم على البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، والذي سيظهر تباعا على الشاشة وعلى شريط الرسائل، اللي هو اسمه منتدى الحكمة.tv. اللي عنده مقطع من مقاطع هؤلاء منكري السنة عايز الشيخ مازن يرد عليه، أو النخبة الكريمة التي ستنضم إلينا في هذه الحملة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، يراسلنا على هذا البريد الإلكتروني الذي سيظهر بإذن الله أمامكم بعد قليل، منتدى@الحكمة.tv، وهو الآن يعني كما أرى أنه يظهر الآن على الشاشة، فتابعونا من خلال هذا البريد الإلكتروني. كذلك لخطورة الأمر وأهمية أن احنا نكون مركزين ومتنبهين، سنطرح سؤال في آخر كل حلقة عليه جائزة قيمة، تكون الإجابة من كلام فضيلة الشيخ. يعني احنا هنقول سؤال المنتدى الليلة سيكون كذا، هذه الكذا بقى الإجابة بتاعتها تكون من كلام فضيلة الشيخ دكتور مازن إن شاء الله، وفي الأسبوع القادم نعلن تسليم الجائزة اللي هتكون 500 جنيه كل أسبوع في حول هذا الموضوع اللي هو الرد على منكري السنة. تمام شيخنا، واضح الإطار المبدئي؟
اللهم استعان.
طيب اسمح لي بقى نتلقى أول اتصال من ألمانيا مع أخونا الكريم الأستاذ محمد سعد مرافق الشيخ في رحلته العلاجية. السلام عليكم أخي الحبيب الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا بشمهندس،
افتقدناكم جميعا، نسأل الله أن يردكم جميعا.
الله يبارك. آمين آمين.
معنا فضيلة الدكتور مازن
السلسلة.
سلامكم الله، الله يحفظك شيخ محمد، صلى الله يبارك فيك من يحفظ الشيخ، مرحبا بكم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك شيخ محمد.
أخي الحبيب الشيخ محمد، ما أخبار أو آخر الأخبار الطبية لصحة صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اليوم الشيخ يعني كان عنده كشف أشعة على البطن خاصة في الأمعاء الدقيقة، والحمد لله كانت النتيجة ممتازة والحمد لله.
الحمد لله.
وطبعا يعني باقي هناك بعض الفحوصات ستتم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع دكتور الخاص بالأعصاب في جامعة بول. وأنا الآن معي الدكتور المعالج، الدكتور الألماني المعالج للشيخ، فبإذن الله يعني أتكلم بعض الشيء عن حالة الشيخ الصحية وهو معكم الآن، فليتفضل. طبعا طبيب ألماني مسلم، طبيب ألماني مسلم
ما شاء الله،
فليتفضل.
طب هنتكلم بالألمانية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا دكتور.
Wir werden noch mal den Untersuchungen weiterführen. Es wird noch eine Tagedauer. Wir haben nächste Woche Termin für ihn, nochmal Schreiben abklären, und wir versuchen abzuschließen, und dann wir arbeiten auch daran, dass er Aufbaubehandlung bekommt. Und es geht ihm Gott sei Dank sehr gut. Das ist also, was ich erstmal sagen kann mit dem Zustand. Und wir warten nochmal die Ergebnisse der Untersuchung ab nächste Woche weiter. Vielen Dank.
Assalamu alaikum.
نورنا بقى يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
السلام عليكم. يعني
هو طبعا انا لا اجيد الالمانية اصلا يعني، ولكن لان متابع الحالة جيدا.
ايوه.
خلال الفترة الماضية الشيخ الحمد لله قد تم عمل فحوصات خاصة بالقلب وخاصة بالرئتين ايضا وبالكبد والبنكرياس والمعدة والساقين وأسفل القدم وأعلاها. هو الآن بدأ في العلاج الطبيعي، وبدأ أول مرحلة من مراحل العلاج بالأمس، وسيكمل غدا ويوم الاثنين القادم، وهكذا إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. وعن نطمئن المسلمين في جميع أنحاء العالم أن الشيخ بخير، وأن يعني يعني نطلب منهم الدعاء للشيخ بإذن الله تعالى يعني. وخلال 10 دقائق الشيخ إن شاء الله يكون موجود على وصول، فممكن بإذن الله تتصل بعد 10 دقائق الشيخ يكلمكم إن شاء الله ويطمنكم نفسه على صحته.
نعم.
وعلى
ويشارك معنا في موضوع الحلقة.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لاتصالك وتكرمك بالمشاركة معنا في برنامج المنتدى. أعزائي المشاهدين، أعود إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. كما يعني سمعتني يا شيخنا، أنا عايز كل مشاهدينا يتفاعلون معنا، لأنها نعم. مسؤولية جماعية للجميع، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يسكت عنه وأن ينتشر في بلاد المسلمين وبلاد الأزهر الشريف هؤلاء نعم. منكري السنة نعم. أنا يمكن هقرأ الآن بعض المنشطات الخاصة بهؤلاء يعني الجماعة اللي بيسموا نفسهم مرة عقلانيين ومرة مش عارف قرآنيين ويعني
أسماء مملكة في غير موضعها.
نعم، نعم. بارك الله فيك. وستعرف كيف هم يعني يهاجمون بلا يعني بلا ترتيب حتى.
نعم.
يعني مثلا احدهم اسمه خالد منتصر، احنا هنذكر بالاسماء وبالوضوح لانهم يتكلمون بمنتهى الوضوح ويظهرون في قنوات لها جماهيريه وشهره وكل شيء. خالد منتصر يطالب بالتجسيد الدرامي مثلا للصحابه والمبشرين بالجنه، ويقول لماذا لا يظهر عمر بن الخطاب على الشاشه، ويقول ايضا في جريده المصري اليوم منع النقاب فريضه امنيه، ويقول جمال البنا وهو طبعا يعني رأس في ال يقول لا مانع من اختلاط النساء بالرجال في الصلاة،
رأس في الضلال
يعني. يعني احنا كنا بنناقش مسألة الاختلاط بشكل عام في العمل، انتقلنا الى مسألة اخرى، لا مانع من اختلاط النساء بالرجال في الصلاة. والعجيب ان هو بيقول ايضا ان الاديان لا ينسخ بعضها بعضا ولكن يكمل بعضها بعضا. وقال في اليوم السابع ايضا السينما الامريكية، عشان بقى احنا نعرف من هو جمال بنا، يقول عن نفسه السينما الامريكية اسهمت في تكويني الثقافي ومنها تعلمت آداب المجتمع. إذن يعني نتعلم الآن واحد يتكلم عن القرآن وعن السنة، التكوين الثقافي وأداب المجتمع عنده تعلمها من السينما الأمريكية. ويأتي بعدها ويقول كلكم سيدخل الجنة إن شاء الله إلا المارد المتمرد. ويقول فيما قال من عجائب: لا يوجد نص قرآني يحرم زواج المسيحي أو اليهودي بالمرأة المسلمة. ويطلق حملة اسمها تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم، حاجة كده جميلة كده فيها وزن. لكن العجيبة بقى انه اسمح لي بقى، انت رجل أزهري ولازم ما تسكتش على اللي هقوله ده. هو يقول الأزهر كنيسة إسلامية تحتكر الدين، ويستعد ويقول أيضا المثقفون هو والمثقفين، يعني تعرف بيقولوا على بعض نفسهم كده مثقفين، الحجاب ظاهرة وهابية، يعني مثلا كأن الحجاب هذا لم يظهر قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فالحجاب ظاهرة وهابية وانتشاره وباء يهدد مستقبل النساء. في ايه بالضبط؟ ما قالش يعني مستقبل النساء في اي مسألة. ويقول المسمى خالد منتصر يقول هؤلاء البهلوانات، وهو يقصد الدعاء وأطباء وأساتذة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يقول عنهم بهلوانات يحطمون الإسلام، وأولهم زغلول النجار. هذا الرجل المحترم الفاضل الدكتور زغلول النجار يصفه هكذا طبعا. ومعنا أيضا الظاهرة الجديدة المهندس عدنان الرفاعي، وهذا يختلف كثيرا عن هؤلاء، أنه يتكلم بهدوء ورصانة وبشكل يبدو كأنه يعني متزن ودارس وعلمي وكل شيء، ولكن هي نفس النتائج. يعني مثلا مما يقول، ويمكن حضرتك أنا تكلمت معك اليوم قبل الحلقة، أنه يقول أن ظاهرة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم أكذوبة، ولم تحدث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، وهكذا. يعني هناك العديد من العبارات ويعني والمنشطات زي ما بيقولوا الخطيرة المثيرة حول هذا الأمر. احنا معانا طبعا العديد من الأسئلة اللي يمكن عايزين نبدأ مع حضرتك الحوار فيها. مسألة لماذا في هذا التوقيت تتعالى أصوات هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيين أو عقلانيين أو منضبطين؟
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيعني هذه الظواهر العجيبة التي تتحدث عنها جزاكم الله تعالى خيرا الآن، وتنقل كثيرا من أقوال أصحابها، وأمر يعني ليس بالجديد، ولا يزال أهل الباطل يكيدون لأهل الحق وللدين الحق على طول الزمان ومر الأعصار، لكنهم تارة يعني يعلو صوتهم وتارة ينخفض. نسأل الله تعالى أن يقطع صوتهم تماما،
آمين،
وأن يرد كيدهم في نحورهم. اليوم لماذا يظهر مثل هذا الدفع بالصدر للحقائق الواضحة التي لم يختلف عليها اثنان من أهل العلم؟ يظهر في هذا التوقيت بالذات لعلو راية السنة والدين الحق، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
فالآن العالم يشهد منذ وقت ليس بالقليل، من وقت ظهور هذه القنوات المباركة المنيرة التي نورت سماء الإعلام الذي كان للأسف يعني يسير في الاتجاه المعاكس. فمن يوم ظهرت هذه القنوات المباركة التي بصرت الناس بالحق ورسخت عندهم مفاهيم السنة والدليل واتباع الحق والبعد عن الأهواء والبدع، وصار يتكلم على هذه القنوات أهل الحق الربانيون والعلماء الحقيقيون، ليسوا المزيفين ممن تسنموا هذا المحل قبل وقتا طويلا، فصار هناك مدا واسعا جدا للصحوة الإسلامية والالتزام بدين الله عز وجل، تقدير العلماء وتقدير السنة والكتاب العزيز، فكل هذا أثر سلبا على نفوس هؤلاء الحمقى ممن يغيظهم أن يمتد الإسلام إلى كل مكان. وهؤلاء الذين كانوا يختبئون في جحورهم قانعين بما يقوله أمثالهم أو القريبين من منهجهم في تكسير دين الله عز وجل وإضلال الناس عن دين الحق، لما ظهر هؤلاء الدعاء المحقون وأهل العلم الحقيقيون الربانيون أزعجوهم، فصار الآن الضغط من كل اتجاه، أرادوا أن يصنعوا أي شيء. فتراهم كلهم قد اجتمعوا، هم كلهم ملة واحدة كل من جهته، ترى الآن الشيعة وهؤلاء المتكلمين باسم القرآنيين أو هذا الرفاعي المذكور واحد منهم أو يعني هو عميل من عملائهم كما سيظهر لك في كلامي بعد ذلك يعني. ومن ناحية أخرى العقلانيين أو من يسمون أنفسهم تارة بالعلمانيين، ويدخل معهم تارة أخرى أصحاب الأهواء من يلتقون معهم في بعض المسائل التي يتفقون كلهم عليها وهكذا. فترى أهل الباطل قد اجتمعوا من كل حدب وصوب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره وأبى الله إلا أن يتم نوره. وهذه الهجمات كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أراد الله تعالى أن يعني يعظم شعيرة من شعائره، وكلام بالمعنى، يقيض لها من ينكرها من أهل الباطل، فعندئذ يتكلم أهل الحق بما عندهم من إعلاء شأن هذه الشعيرة فيقبل الناس عليه، والناس لا تنكر تلك الهجمة الشرسة التي شنها بعض الناس على النقاب، وكيف تمسك الناس بالنقاب أكثر وازداد عدد المنتقبات والحمد لله. ولما وكلما يضغط على شيء من الدين كلما يزداد، فهؤلاء لو يدركون تلك المصلحة التي يحققونها لأهل الدين الحق عندما يهجمون عليهم يمتنعون ويهادنون، كانوا لموا الدور هدنوا، وكانوا سكتوا خير لهم من الكلام. فهذا الذي يجري الآن مصلحة لأن الناس عندما ترى هذا الهجوم الضاري تبدأ تتبحث أين الحق، وبعض الناس بعض من يسأل الآن أين الحق ويقول ردوا على هؤلاء، وأدركون بعضهم أصلا قد لا يدرك، يعني هو لو لم تكن هذه الهجمة الآن موجودة ما كانش هيسأل وما كانش هيفكر يعرف إيه الموضوع. فرب ضرة النافعة، احنا سنستغل هذا الموقف لنكشف للناس أوراق هؤلاء اللاعبين الحمقى ممن لا علم عندهم ولا دين. والعجيب أن هؤلاء المتكلمون جميعهم بلا استثناء ليس فيهم واحد متخصص في علوم الشريعة، في حين هؤلاء أنفسهم إذا رأوا مشايخنا العلماء الربانيين يتكلمون يقولون نريد علماء متخصصين، إذا تكلموا على خلاف هواهم ووافق هواهم هوى بعض الأهواء الأهواء الآخرين يقول لك ليه فلان بتكلم، الراجل ده مش متخصص في الدين، يعني انت متخصص في الدين الان.
وقالوا ذلك على الشيخ الحويني.
ايوه يقول لك هو الشيخ الحويني الراجل بتاع ازهر،
ولكن الشيخ الحويني معنا على الهاتف. اسمح لي ان ارحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما بطل التيمم.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا شيخنا الحبيب.
الله يبارك فيك يا محمد.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. معنا الدكتور مازن.
فضيلة الشيخ مازن
يا محبنا سيدنا،
ربنا يحفظه أحد رجال الحرس.
نعم،
يجزيكم عنا خير ويسلمكم ويعافيكم.
نعم،
بارك الله فيك شيخنا الحبيب، ونأمل من الله عز وجل أن تكون دائما معافى.
آمين.
ليتك تحدثنا عن يعني تطور الحالة العلاجية والرحلة العلاجية لفضيلتك الآن.
الحمد لله رب العالمين، يعني الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى جيدة، وأنا أتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد عينت واللطف ربي سبحانه وتعالى يعني ما يضيق عن وصفه لساني ويضيق عطني ويكل عن تصديره بناني، لأن كل المسائل كانت ميسرة وجيدة، ولما جئنا هنا وجدنا إخوة يعني من إخواننا الأفاضل الألمان أو المسلمين الذين يسكنون في هذه البلاد من فترة طويلة، الحمد لله يسروا لنا الأمور. ويمكن من يومين كده بعضهم تكلم عن الحالة الصحية والتدرب فيها، لكن هي الحمد لله مطمئنة وجيدة وأحمد الله عز وجل يعني.
الحمد لله. شيخنا الحبيب وفضلتك في طريقك إلى السفر إلى ألمانيا، لا شك أن يعني كانت تمر في خيالك ويجيش في صدرك تصورات عن هذه الرحلة وعن المسلمين الذين ستلتقي بهم في بلاد يعني ألمانيا وغيرها، يعني هل وافقت هذه التصورات التي دارت في ذهن فضلتك ما رأيته على أرض الواقع؟
طبعا هو يعني اذا كان المقصود يعني السؤال ما اعرفه عن حال المسلمين في ديار الغرب وكذا، فطبعا هذه احوال تاتيني تقريبا كل يوم، وعارف طبيعة المشاكل التي يعيش فيها المسلمون, ووجدت ألمانيا يعني جزءا لا يتجزأ من المنظومة الكاملة يعني. لكن الحقيقة هو اللي يعني, وأنا يعني في طريقي من القاهرة إلى ألمانيا الحقيقة يعني قرع قلبي عدة معاني كان من المعاني التي كنت أتكلم عنها دائما, ولكن لم أستشعر بها يعني استشعارا كاملا إلا بعدما تلبست بهذه الحالة, وهو أن الإنسان إذا أصيب بعلة من العلل فهو على استعداد إن إذا كان عنده إمكانات يعني أن يذهب إلى آخر مكان في الأرض ليبرأ من هذه العلة, وهذا كله فيما يتعلق بالجسد يعني. وأستغرب جدا أن يعرض رجل شيء يتعلق بأمر دينه فيما يتعلق بالحلال والحرام ومع ذلك لا يجد همة ونشاطا أن يذهب إلى مفتي أو أن يسأله, وإذا انتقل مثلا من القاهرة إلى أي محافظة ليلقى شيخا من الشيوخ ولم يجده خلاص يعتبر أنه هو يعمل اللي عليه ولا يعاود الكرة ولا. فالحقيقة الإهمال الأمر بالقلب ده يعني مسألة جسيمة جدا يعني. الإنسان ممكن يطوف خرات دون السبب في سبيل أن يزيل علة عن بدن, أما عن قلبه فلا يكاد الإنسان يهتم بهذا القلب الذي هو ملك البدن وبيعامله زي ما احنا بنقول يعني معامل الخدمين يعني. فهو الحقيقة المعنى ده قرع خاطري وقلت يعني طب أنا تركت يعني أهلي وأولادي وتركت مسجدي ودعوتي وجيراني وأتيت إلى هذه البلاد لكي يعني أطلب برأة التي بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يعني لم يخدني حد في هذه المسألة يعني. هذا هو المعنى الذي سيطر علي مع الحديث الذي لا يكاد يفارق وجداني إطلاق منذ قرأته منذ سنوات طويلة ولا أدري يلح علي ألحاحا شديدا وحتى الإنسان أحيانا يراه في منامه, وهو حديث اللي هو في الصحيحين حديث أبي هريرة واللفظ للمسلم قال عليه الصلاة والسلام إن من أشد أمتي لي حبا رجل يود أن يراني بأهله وماله. فلو تصورنا مثلا أن أغنى مسلم على وجه الأرض مثلا عنده أموال والنهاردة أغنى رجل على وجه الأرض معه تقريبا في حدود 60 مليار دولار, ده هو الأكل إحصائيا كنت أقرأتها يعني. فلو أن ما كان هذا الرجل مسلم يعني يمتلك 60 مليار دولار وعنده من الأولاد والأحفاد ما شاء الله, وقيل له أنت على استعداد أن تنفق هذه المليارات وتفقد أولادك إما بموت أو ببيع وترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة, فإذا استطاع هذا الإنسان أن يقول نعم أنا أفعل هذا فهذا هو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يهز وجداني جدا يعني. فهو الأمر ده عسير فعلا يعني قل من الناس من يفعله إلا ما نزل الله عز وجل قلبه هذا يعني. لا في حاجة أقل من كده يعني, ممكن ننزل إلى درجة أقل من هذه وتكتب بها الحب أيضا ألا وهي المتابعة كما في قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة هي الاتباع, أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام بلا شقشقات يعني, ما تقعدش تفرح الأمور والكلام ده. لا سيما أنا بتابع برضو على النت هذا الزخم الشديد اللي هو الهجوم على السنة يعني بطريقة سيئة جدا. وتصور هؤلاء الناس, هل في واحد من هؤلاء ممكن يوقر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هؤلاء الناس يعني يكون قدر الصحابة يعني؟ إذا كان أنا بفترض أن هذا واحد في العالم الآن يمتلك 60 مليار دولار ونقول له ادفع هذا النظير أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام مرة, فما بالك بالذي صافحه والذي التزمه والذي صلى خلفه والذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه مثلا أو الكلام ده, أو متع نظريه دائما يعني بكرة وعشية بالنظر إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يعرفون قدر يعني الصحابة ولا يعرفون يعني قيمتهم, وكما يقول القائل يعني لا يعرف لأهل الفضل إلا له الفضل. المعنى ده الحقيقة يعني سيطر علي سيطرة كاملة لمدة طويلة من الرحلة, وأنا أتأمل في المسألة دي وقفز لي من قاعدة كلمات كنت قرأتها قديما وانا سبحان الله مستغرب كيف اتتني يعني، لان انا نسيتها ولم يكن لها مخطبة الا وانا اتصفح في خيالي كده معنى العز والذل وكثرة كلام الناس عن ذل المسلمين وعن تأخرهم والكلام ده وعز الكافرين وتألقهم والكلام ده، جت لي منظومة العز والذل دي، فقفزت هذه العبارة التي اعتبرها حدا جامعا مانعا في تعريف معنى الذل. وهذا في حدود علمي يعني، قد يكون فيه يعني عبارات أخرى قوية، بس أنا أعتقد أن حتى الذي يأتي بالعبارة لا مش ممكن يأتي بها بالجمال ده يعني بالجو وبالإيجاز يعني. سئل واحد من هؤلاء الحكماء عن تعريف الذل، فقال كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. أنا لم أجد تعريفا للذل أفضل من هذا. من دخل تحت القدرة، كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. يبقى إذن صاحب العز وحده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا يدخل تحت قدرة أحد، كما يعني قال الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، وكما قال تعالى والله يحكم لا معطل لحكمه، وقال إن الحكم لله، وقال إن الله يفعل ما يريد، وقال ولا يخاف عقباها، إلى آخر هذه الآيات التي تفيد أن العزة كله لله سبحانه وتعالى. وكل من دخل تحت القدرة ابتداء من الملائكة إلى أدنى المخلوقات فهو واقع في الذل، إن لم يكن بالذل الخاص وهو ذل المؤمنين لربهم، فإنما يكون بالذل العام وهو القهر، قهر الله عز وجل لعباده. الحال مع المعاني ساعات لما يعني بتدخل علي على قلبي هكذا بزرافات وحدانا بأشعر بأن ألفاظي تعجز أن تأتي بالمعنى الكبير الذي في قلبي، لكني الحال شغلت طول زحلة بالمعاني دي وأنا نازل في هذه البلد يعني.
نعم، بارك الله فيك الحبيب. هل هناك تصور لعودتكم متى تكون إن شاء الله؟
هم الحقيقة يعني عندهم بروتوكول يعني في متعلق بالتشخيص، لازم لابد أن يستوفى كل هذا وبعدين يبتدي يشوف العلاج المناسب، ودي طريقة منظمة طيبة يعني، ما أنه لا يعني يبدأ أي برنامج علاجي إلا بعد ما يرى العلة من أين هي يحددها يعني. فتقريبا عملت كل الفحوصات ما عدا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم معنا لقاء مع أستاذ في كلية الطب في بول خاص بمسألة الأعصاب وكذا، ونشوف إن شاء الله ما الذي سيفعله. أما البرنامج العلاجي فأنا أتوقع أنه لأن امبارح لما التقيت مع المتخصص في العلاج الطبيعي التقيت به أنه ممكن أحتاج 4 أسابيع في العلاج الطبيعي، فأنا أتصور يعني والله أعلم.
نعم. نعم. نسأل الله أن يردكم سالمين. شيخنا الحبيب، ربما يعني كما أخبرت فضيلتك اليوم أن احنا الليلة ستكون أولى حلقات الحملة الجديدة لقناة الحكمة مع مواهب وأفكار حول الرد على منكري السنة، وربما سؤالي لحضرتك لماذا على كل فترة يظهر هؤلاء المنكرين يعني للسنة بأشكال مختلفة ومكثفة والمضمون واحد ويتطاولون على رموز السنة كما لا يخفى على فضيلتكم، فهل يعني من كلمة تشاركنا فيها في انطلاق وتدشين هذه الحملة الجديدة؟
والله شوف أنا أرى أن هذا الذي يحدث هو من نعمة الله على علينا، وهو من نعمة الله على ظهور السنة. وأنا أتذكر كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول،
نعم،
يقول يعني ويتكلم عن حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وغيرته له، يقول حدثني كثير من الفقهاء أنهم كانوا يحاصرون الروم، أي يحاصرون الحصن شهر وشهرين وثلاثة، وحتى كادوا أن ييأسوا من سقوط هذا الحصن، فإذا أهل الحصن يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي إلا أيام حتى يسقط الحصن. فكان تعبير هذا الفقيه الذي حدث شيخ الإسلام كان يقول فكنا نتباشر بسبه، يعني مع امتلائنا قلوبنا غيظا مما نسمع، ليه؟ لأن هذا في دلالة على قرب سقوط الحزم، يعني هو أول ما يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالبشر يقول خلاص الحزم هيسقط مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. فهذه سنة الدفع التي لا يكون صلاح الأرض إلا بها، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا صلاح الأرض في مثل هذا التدافع. وبعدين في حاجة اسمها المقتضى، يعني أنا لما أطلع أتكلم ودافع مثلا عن البخاري وعن السنة والكلام ده بدون ما يكون هناك قضية مثارة، برضو كثير ما ناشي ولد طب ده يعني دام لماذا هو متزعج يعني، طب ليه بيتكلم بهذا الكلام؟ غير لما يكون في قضية أنا بتكلم عنها بتدي نوع من الحرارة، ودي بتدينا فرصة الحقيقة أن نخرج كنوز الأصول التي ارتكز عليها علماؤنا في تصنيف الكتب، لا سيما الإمام البخاري رحمه الله عليه. يعني تلاقي الحديث البخاري رواه ومسلم رواه وأحمد رواه وبقية أصحاب السنة والكلام ده، ويا أخي ما تلاقيش حد بيشتم إلا في البخاري بس، مع إن مسلم رواه مسلم ما فيش حد بيذكره إطلاقا. ليه؟ لأن البخاري سماع، والبخاري وأكد يعني قدره ليس من لمجرد شخص، وإن كان شخص يستحق كل التقدير، والذي يقرأ ترجمة البخاري يعلم أن هذه أمة عظيمة مجيدة لا تموت أبدا، ممكن تمر بمراحل ضعف وكل حاجة، لكن أمة أنجبت البخاري وطبقته وطبقة اللي قبليها واللي قبليها، وطبعا الصحابة قبل ذلك وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذه المسيرة، أمة لن تموت أبدا. فهو ده يعطينا نحن الفرصة أن نخرج هذه الكنوز وأن نعرف الناس كيف يقرؤون هذه الكتب وما الذي بذلها علماؤنا. وأنا شفت هذا في أيام كنت أدي هدفا يعني يسيرة من علم مصطلح الحديث في قناة الناس، ووجدت إقبالا شديدا جدا من العوام لما أصحاب الثقافات اللي هم لهمش علاقة بالتخصص يعني. حتى أن أنا كنت مريت حلقة من حلقات لما أذكر فيها شيء من المصطلح كنت ألاقي عتاب شديد جايلي من رسائل شتى. فأنا عايز أقول يعني احنا بنقول لهم كده قل موتوا بغيري، واحنا عارفين اننا منصورون والحمد لله. وهم مستهونين بما لدينا من الامكانات، يعني هم معهم الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، ومعهم المؤتمرات والقاعات ومعهم كل حاجه، ومتصورين اننا ليس معنا شيء. لا والله، نحن معنا الصدق ومعنا دين الله الحق، فان دعهم يعرفون بما لا يعرفون، نحن لهم بالمرصاد، وإلى آخر قطرة من دمائنا نحن ندافع عن ديننا ونبين للناس أحكام ربنا سبحانه وتعالى. فلا عليك يعني مش عايز حد يعني عارف إن مسألة مرة. وكثير من الناس يقول لك الحق فلان الفلاني في القناة الفلانية بيقول السحر لا، أو فيش ناسخ ومنسوخ، ويقول إن البخاري في حديث مكذوبة والكلام، خلاص هذا كلام سمعناه كثيرا جدا يعني. ولكن هو جديد على العامة، لم يتعودوا هذه الجرأة ولا هذه الوقاحة من أمثال هؤلاء اللي يتكلموا، مع ضعف المؤسسة الرسمية وكل أسف يعني لا يتكلمون إطلاقا، ولا لحت ولا خبر ولا كأن الدين ده يعني أحدا. المؤسسة الرسمية لو وقفت وقفة جيدة وفيها ناس أكفاء، يعني فيها ناس الحمد لله أكفاء، يعني سواء كان في الحديث أو كان في الفقه أو كان في اللغة أو في التفسير أو في أي مكان، فليخرج هؤلاء وليعلموا أنهم مسؤولون عن علمهم وليذودوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن المؤسسة عموما التي نرجو لها العاد فيها لو كانت قوية وقفت، والله ما استطاع أحد من هؤلاء أن يتكلم. لكن على أي حال نحن نقاتل حتى لو بعود عرجول، سنقاتل إن شاء الله إلى آخر رمق، ولن نسكت عن هؤلاء وسنفضحهم، ليس كما يقولون بالزيف والبكتان وتأليف القصص والكلام ده الذي يفعلونه معنا. يعني أنا شخصيا يعني من أكثر الذين أفتروا علي في الجرائد والمجلات والكلام ده، وألف قصص أنا بستغرب والله يعني بيجي لي الكلام ده منين، يعني ساعات كده أضحك وأتبسم كده بيجي لي الكلام ده منين، إزاي يعني كيف يخلق ما يقول، يعني ألا يستحي إن هو يتكلم بنفس هذا الكلام. فهذه الافتراءات وهذا الكلام كله والله الحمد لله ما زادنا إلا إيمانا وتسليما وصلابة وقوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في مرضي وأن يخوينا أن نتشرف بخدمة هذا الدين. ومش عايز أنا أحبش المكالمات والمداخلات الطويلة في البرامج المرئية تكون مملة والمشاهد بيبقى مش مبسوط.
لا حديث كلام ممل يا شيخ.
هذا وأترككم بقى ليستمتع المشاهدون بهذا الحلقة مع فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك الحبيب، وأرجو إن كنت تتابعنا على شاشة الحكمة الآن سنبث الآن
مجموعة من رسائل من القلب أعددناها وأعددها الزملاء في المونتاج والإخراج لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ليتك تتابعنا وتسمعها من قلوبنا. أستاذ مخرج، مخرجنا
جزاك الله خيرا، كنت أنا لا أستحق يعني كل هذا
هذا فضلا عن هذا الكم الكبير من شريط الرسائل عندنا. كل المشاهدين الحقيقة يعني يدعون لفضيلتك من خالص القلب، نسأل الله أن يردك الله لنا
سلامة. الله أن يحرمتني بركة دعاء المؤمنين.
آمين. بارك الله
فيكم. الله يبارك فيكم وأن يحفظكم.
جزاك الله خير.
اللهم آمين. الله
شكرا جزيلا. تفضل. مخرجنا الأستاذ جمال والأستاذ رامي، يريد نعرض الآن رسائل من القلب.
رسائل من القلب. رسائل من بعد. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ويرده إلى بلده آمن سالم يا رب العالمين.
حفظك الله ورعاك يا شيخنا الجليل، وشفاك الله من كل سوء، كانت رؤياك أملا فنحمد الله على ذلك.
وإن شاء الله أتمنى فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الرجوع إن شاء الله إلى مصر بخير وبسلامة، ونكون مطمئنين إن شاء الله عليه، ونور لنا القناة إن شاء الله في أمره.
أبي وشيخي أبي إسحاق الحويني، يا منة من الله بها علينا بل على العالم العربي والإسلامي، أسأل الله العلي العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، جعلكم الله نبراسا يضيء لنا الطريق وجزيتم عنا الجنة.
اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، وأن يعود إلينا سالما غانما بإذن الله.
لله أسود في كل زمان على ضرب حمزة، فأنت أسد هذا الزمان.
أشهد الله العظيم إنك وحشتنا ومفتقدينك، وفي انتظار اللحظة التي تطأ فيها قدماك أرض الكنانة مصر حتى تكتمل فرحتنا. شفاك الله وعفاك شيخ الكريم أبي إسحاق الحويني.
هو ماء عذب للظمآن ورائحة للورد والريحان، هو حامي حمى الإسلام، هو سيف الأمة في الذود عن السنة، وأدعو الله له أن يشفيه وأن يزيده صحة وعافية.
على ضفاف نهر العلم ينبت العلماء كالزهور، يفوح سذاهم لينفع الأمة بعلمهم. أسأل الله أن يردكم سالمين غانمين.
أسأل الله ألا يحرمني من علمك، وأن يرفع في الدارين قدره، فوالله ما نفعني أحد مثله.
نعلم جميعا حجم العبء الذي تحمله على كاهلك تجاه هذا الدين، ولكننا نعلم أنك لها إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا، جزاكم الله عنا خيرا.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم إنك جعلته سببا في نصرة دينك، ومدافعا عنه، محبا لسنة نبيك، ومدافعا عن صحبه الكرام، فأتمم عليه نعمتك وأتمم عليه شفائك.
سمعت فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني بيقول: الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. قد إيه أنا حسيت بالدعاء، وقد إيه شعرت بيه وهزني. بدعي لك من كل قلبي يا فضيلة الشيخ أن ترجع لنا سالما معافى.
يا شيخنا، عندما قابلتك لأول مرة أحسست وكأني في زمن الشرب الأول، وزرفت عيني بالدموع، فقلت لي: أبشر بخير. وكانت لكلمتك هذه أثرا كبيرا في نفسي أرى بشائرها في حياتي.
أبي في الله، كم أستشعر هذه الكلمة كلما رأيتك وكلمتك واستشرتك، فوالله لو عرفك الناس كإنسان لأحبوك أضعاف أضعاف ما يحبوك. أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يمتعنا الله برؤيتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
فضيلة الشيخ أبي إسحاق، نحن نحبك في الله، ونسأل الله لكم العافية وشفاء لا يغادر سقما، وجزاك الله عنا خيرا.
فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويذهب عنك البأس وتعود إلى أحبابك سالما معافا.
شيخي الكريم، عندما أقبل يديك أشعر بحنان الوالد، عندما أرى ابتسامتك كأنما الدنيا قد منحها الله إلي. يا حرس الحدود، نشتاق إلى رؤياك وإلى عودتك إلينا سالما معافا إن شاء الله.
أدعو الله العلي العظيم أن يرد علينا الشيخ الحويني معافى،
وأن يحفظه من كل سوء وبلاء.
فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يؤاخذك من رحمه ويعيدك إلى بلد.
رسائل من القلب، رسائل من القلب، رسائل من القلب.
فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني هو له فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود إلينا معافى يعني بكامل الصحة والعافية.
يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني علم من أعلام الأمة، نحسب ونزكي على الله من محدثين في هذا العصر.
الشيخ أبو إسحاق الحويني هو علم من علماء هذه الأمة، سخره الله لخدمة الإسلام والمسلمين، وندعو الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يعود أن يرجعه إلينا سالما غانما بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يرجع لنا الشيخ أبو إسحاق الحويني بالسلامة إن شاء الله، هو علم من أعلام الأمة الإسلامية كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أبو إسحاق الحويني من أعلم أهل الأرض بالحديث، وهو علامة من علامات مصر كلها، وربنا يرجع لنا بالسلامة إن شاء الله.
إحنا محتاجين للجماعة المشايخ إن هم يعاونونا بكلمتهم، وربنا معانا ومعاه إن شاء الله، وربنا يجيبه طيب بإذن الله.
أسأل الله العظيم سبحانه وتعالى يعني أن يلهمنا ما ينفعنا من علمه، وأن يجعل كل ما قاله وعمله وسعى في توصيله أو إيصاله إلى الناس أو إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض، أن يجعله خالص الوجه الكريم ويتقبل منه كل ما قاله وكل ما يعمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول الشيخ أبو إسحاق هو من أحب الناس لقلبي، وبقول له ألف سلامة وربنا يجبهنا بالسلامة. هو من الناس الواحد لما بيسمعهم قلبه بيرتاح، وربنا يخليه لنا يا رب، ربنا يخليه لنا.
بدعي للشيخ أبو إسحاق الحويني إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة والجميع مشاهديه ومحبيه.
الشيخ أبو إسحاق سحابة علم وجبل من جبال هذا الدين، علمنا السنة وعلمنا حب السنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيده إلينا سالما غانما، وأن يحفظه بحفظه، جزاكم الله بالخير.
أقول لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني جزاك الله عني وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا، وربنا يجيبك بالسلامة لنا إن شاء الله.
بنوصل رسالة للشيخ أبو إسحاق في ألمانيا، إن ربنا يشفيه وعافيه ويرجعه لينا وينور قناة الحكمة تاني، ونسأل الدعاء إن شاء الله بإذن الله، لأن دعوة المريض مستجابة إن شاء الله بإذن الله.
رسائل من القلب،
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم من جديد، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل المليء بالمحبة الصافية الصادقة بإذن الله عز وجل لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. يعني نحن قدمنا هذا الفاصل حبا منا لفضيلته، وحرصا منا أن نبرز هذا الترابط وهذه المحبة الصادقة لهذا الشيخ العالم الجليل الكريم الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه. أنت أيضا عزيزي المشاهد تستطيع أن تشارك وتسجل رسالة من القلب عبر شريط الرسائل لفضيلة الشيخ، تعبر فيها عما تريد، وستجدها بإذن الله تظهر تباعا على شاشة القناة. كما أذكركم أن حلقتنا وحملتنا الجديدة ليست مجرد كلاما بيني وبين شيوخي الكرام الذين سيكونون معي في هذه اللقاءات، إنما هي أيضا تواصل بيني وبينكم وبين القناة وبين مشاهديها عبر شريط الرسائل الذي جاءتني عدة أسئلة الآن حول هذا الموضوع، وسأعرضها على صاحب الفضيلة الدكتور مازن. كذلك من يستطيع أن يرسل لنا مقاطع صوتية بأصوات هؤلاء مفرغة تساعد تساعدنا في الرد عليهم نستقبلها بإذن الله على البريد الإلكتروني الذي يظهر تباعا على الشاشة معكم. كما نتلقى اتصالات هاتفية منكم الآن للمشاركة في هذه الحلقة بعد ربع ساعة من الآن بعد أن أتكلم قليلا مع الشيخ مازن، نستطيع أن نتلقى اتصالاتكم ومشاركتكم حول هذا اللقاء. لكن اسمحوا لي أن أرحب على الهاتف بفضيلة الدكتور عبد الباسط السيد الذي أشكره وأمتن له على هذه المشاركات مع قناة مواهب وأفكار. بعد إذنك دكتور مازن معنا الدكتور عبد الباسط على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا دكتور عبد الباسط.
بسم الله ما شاء الله عليكم.
بارك الله فيك.
ربنا يزيدكم قوة. بس يعني الحقيقة ألسنة الناس أقلام الحق.
الحمد لله.
والحقيقة هذا الحب لمولاي الشيخ إسحاق الحويني الحياة لا يأتي من فراغ. هذا الرجل تحس فيه الصدق. والحقيقة يعني أنا من هذا الكلام وأنا كل جسمي قشعريرة كده بسأل الله باسمه الطاهر الطيب الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب أنه يلهمه طبعا إن شاء الله يدينا الصحة وإن شاء الله بأمر الله يعود إلينا سالما غانما، لأنه الحقيقة يعني في الصف الأول في الدفاع عن القرآن وعن السنة المطهرة. والحقيقة في حاجة غريبة جدا أنا حولها لحضرتك.
نعم تفضل.
ويمكن عايزة يعني أخص بها هذا البرنامج مع الأستاذ وسام وفضيلة الدكتور الشيخ
مازن السرساب.
الرب العزة لما تكفل بحفظ القرآن تكفل بحفظ السنة.
نعم.
بداية حاجة أنا عايزة أقولها، الصحيفة الصادقة اللي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص اللي سيدنا رسول الله قال له اكتب عني فإن لم تكتب فمن يكتب، هذه الصحيفة الصادقة اللي كلها موجودة في صحيح البخاري اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، موجودة في ستوكهولم في السويد على الرقائق، يعني مكتوب على الرقائق بالخط غير المنقوط وتحتيها الترجمة العربية بالخط الكوفي والترجمة الإنجليزية والترجمة الفرنسية والترجمة الإسبانية والترجمة الألمانية. ملك السويد الأب من الذي دعاه إلى هذا على 280 هكتار؟ وأنا الحقيقة كلفت بعض الإخوة في السويد أنه يريد يصورونا هذه البتاعة يصوروها عن قرب ونطبعها على سيديهات، وأنا شخصيا يعني أبيع كل دوم بيتي وأبيع كل حاجة من بيتي وأنشرها بين الناس بأنها الصحيفة الصادقة. وعايز أقول لحضرتك حاجة، الحديث بتاع سيدنا رسول الله اللي مروي في الجنائز اللي مروي عن السيدة عائشة وإن الله خلق ابن آدم على 60 مفصل بعد 300 فمن استطاع أن يعتق كل يوم مفصل عن النار فليفعل. قالوا كيف رسول الله من سبح قال من سبح تسبيح كفر تكبيرة أمط الأذى عن الطريق فقد أعتق كل يوم مفصل عن النار. يا أخوانا الحديث ده أسلم به أكثر من 37,000 واحد موجودين في العالم
ما شاء الله.
شوف إحنا بنعمل إيه، بيأتي ناس أنا مش عارف هؤلاء الناس، يعني إنسان مهوش فاهم حاجة خالص، التدخين مباح في رمضان، القبلة بين الشباب والبتاعة إيه، وباعده سيد رسول الله الباعده بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، وهذا الرجل يعني هذا الرجل ويجد صدى من هؤلاء الناس ويجيبوه على الأمة الإسلامية. وبعدين اخر واحد تاني واخد دبلومه في الامراض الجلديه 9 شهور ويدعي نفسه انه هو اللي بيدافع عن الدين وبيدافع عن ايه البتاع، ومش عارف انا هؤلاء الناس بيوجدوا له ازاي هذه المساحات عندما يكتب، لدرجه ان هو دلوقتي بيتكلم في حاجه وارجو مولانا الدكتور يعلق عليها. في احاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوه واحاديث قالها بالبشريه.
أيوة.
وكلمة نعم. الأحاديث اللي قالها بالبشرية دي كلام خطير جدا. سيد رب العزة قال له إيه بقى؟
له حديث تأبير النخل. نعم.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقولنا الكلام ده بمنتهى خطورة. كان ده يا أستاذ وسام دلوقتي لما يجيني أنا أحاديث وأنا رجل من العامة أقول هذا الحديث قيل بنور النبوة أم بالبشرية؟ ويقول لك طالما أنه قيل بالبشرية فهو يحتمل الخطأ والصواب، قيل بالبشرية بقى. الكلام ده في منتهى الخطورة يا أخوانا. الكلام ده إحنا بنهدم السنة كده وبنهدم الدين، يبقى أنا هنقب إزاي؟ لدرجة أن بعض الأحاديث اللي قيلت بالطب النبوي وفي الطب النبوي للإمام أبو نعيم، والحديث اللي قيلت في ابن القيم، والحديث اللي قيلت في الإمام الذهبي والإمام الألوسي، كل دي بيشككوا فيها ويقول لك إن دي قيلت في عصر. حديث السنة والسنوت منه 36 دواء، عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء. هي المشكلة تاني في ناس تانية برضه وبعض المحطات بتقول إحنا بنعالج بالطب النبوي، وأنا قلت إن سيدنا رسول الله لم يقل فيه علاج لشيء، وإنما دلنا على الخير، ودلالته على الخير دي سقفية علمية كبيرة جدا. بدليل أنا عندي 9 براءات اختراع ب9 أدوية من حديث السنة والسنون، وهعرضهم النوبة الجاية إن شاء الله في القناة. فأرجو إن مولانا يعلق على الحتة البسيطة دي، إن الأحاديث قيلت بنور النبوة وأحاديث قيلت بإيه؟
بالبشرية.
الكلام ده يا أخوانا كلام قصير جدا، يعني كيف نتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاكر فضلك يا أستاذ وسام، يعني يعني يمد كده في عمرك وفي عطائك، ويعني قناة الحكمة الحقيقة أثرتنا وأثرت ما هو أفكار. أهلا بكم جميعا،
أهلا بكم،
ويعني آسف للاستطالة. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عفوا وأهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور، مع خالص شكري لفضيلتك ولكافة أعضاء مجلس إدارة قناة مواهب وأفكار والعاملين فيها والفريق الفني على تعاونهم الدائم معنا في قناة الحكمة. شكرا جزيلا. شيخنا الحبيب، نعود إلى حوارنا حول أمر هؤلاء منكر السنة النبوية. والحقيقة المداخلة الدكتور عبد الباسط كان مداخلة مثمرة، ودخلة معنا في نفس الموضوع ويمكن حتى في نفس المحاور اللي كنا هذين نتكلم فيها. بس أنا عندي سؤال كده هقوله وأنا بستعبط شوية. هم الجماعة دول يا شيخنا وهم بيشككوا في السنة وفي طرق وصولها إلينا، بيشككوا وهم عالمين بما يقولون ولا وهم بلا علم؟
يعني طبعا بداء قبل أن نخوض في هذا السؤال، وكان عندي قبله نقطتان. الأولى يعني ندعو لسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني الشفاء العاجل، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يمتع المسلمين بطول بقائه. ونقول له كما قال الأول، اسلم لدين محمد فإذا سلمت فقد سلم. ونسأل الله أن يعجل بشفاء لنا سالما غانما. ثانيا، مسألة ما تكلمنا فيه قبل الفاصل فيما يتعلق بشأن هؤلاء الناس، وهذا سيرد على هذا السؤال الذي سألته حضرتك الآن. كنا نقول إن هؤلاء الناس ليس فيهم واحد متخصص، على حد ما على مثل ما كان يقول عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج يحاجرهم، فقال جئتكم من عند أصحاب محمد وليس فيكم واحد منهم، يعني وهم ينكرون على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكذلك هؤلاء الحمقى ليس فيهم واحد متخصص، ثم هم ينكرون على أهل الاختصاص، رجل طبيب ولا رجل مهندس ولا لواء في الشرطة ولا في الجيش ولا في أي اختصاص آخر، ترى يتكلم ويخطئ البخاري ويخطئ مسلم ويخطئ الأئمة القدامى ويغلط الصحابة، ثم يمر بهذا الفريق الضخم من الأئمة الذين يبلغ عددهم عددا ضخما جدا لا يحصيهم حاصن يعني ولا يعدهم عاد. وفي آخر الأمر تنظر في مؤهلات هذا المتكلم فتراه خلوة من أي مؤهل، لا يملك شيئا في هذا الباب. فهذه جرأة، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس يعني لا يدرون ما يفعلون. هذه واحدة، يعني هم قطعا لو أدركوا ما يصنعون لكان ينبغي أن يردوا على أنفسهم، لأنهم دائما ما إذا تكلم أحد من شيوخنا الربانيين قالوا نريد مختصا، فإذا تكلموا هم يقال لهم نفس الكلام، أنتم أيضا لستم مختصين. هؤلاء الناس يتكلمون بعلم أم هل يعلمون ما يصنعون أو لا يعلمون؟ لا طبعا، يعني بالقطع هؤلاء القوم موظفون مستأجرون لهدم الدين، تتلاعب بهم أيدي خفية، هذه الأيدي لا تخرج عن الأيدي الصهيونية العالمية التي تنظم هذا الإشكال الأكبر، تتلاعب بكثير من الطوائف والقوى المنحرفة وتجمعها وتفرقها حيثما تشاء لهدم الدين الحق. وكما بينت أن عامة ما يتكلم في السنة مدعوم من قبل الشيعة، إن لم يكن شيعيا فهو مغدق عليه من قبلهم، موجه منهم، لأنهم يعني يهمهم بكل وسيلة أن يقضى على السنة، لأنها غصة في حلقهم وشجن في حلقهم، ولا يستطيعون المرور إلى أهوائهم وبسط نفوذهم الخبيث على العالم إلا إذا كسروا هذا الحاجز المنيع الذي تشكله السنة وأهلها. ولذلك فهم يدعمون كل هؤلاء المتكلمين بكل ما أوتوا من قوة، ولا ترى كلام هؤلاء المتكلمين عادة يخرج عن كلام هؤلاء الشيعة. يعني كلام المتحدث هذا الأخير المسمى عدنان الرفاعي هذا كلامه هذا كله يعني
هناخده واحدة واحدة إن شاء الله في هذه الحملة.
أنا سبق تكلمت عنه كلاما موجزا في قناة الناس أيضا في حلقة مفردة له وبينت يعني إن هذا الرجل لو كان مفلحا لأفلح في تخصصه وهذا شأن كثير من هؤلاء، هو يكون فاشل في تخصصه. هؤلاء قوم أغمار في تخصصاتهم، هذا طبيب فاشل أو مهندس غير معروف ليس له أي جهد في الهندسة، وهذا شخص آخر في اختصاص أيضا فاشل فيه، فيريد أن يظهر على هذا على حساب الدين والسنة، ولو كان مفلحا في تخصصه لانشغل به عن هذا. ولكن هؤلاء قوم أرادوا أن يذكروا له باللعن. كذلك الرجل الذي بال في ماء زمزم فقيل له ويلك أتفعل هذا؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعن. فهؤلاء كذلك سيذكرون لكن بالشتم واللعن على طول قرون الأمة، كلما يذكرهم الناس يذكر أمثال هؤلاء سيذكرونهم وهم يحطون عليهم ويسبونهم ولا يترحمون عليهم، لأن هؤلاء أفسدوا كثيرا، ثم يكون آخرتهم أن ينتقلوا إلى مزابل التاريخ ككثير جدا ممن سبقهم. يعني ليس هؤلاء المتكلمون الآن أول ناس تكلموا في هذا الباب، سبقهم ناس كثيرون، لكن أين هم الآن؟ في مزابل التاريخ ينتظرون إخوانهم وسألحقون بهم عما قريب إن شاء الله.
لكن الحقيقة هم هذه الأيام يعني زي ما تقول كتروا ويستخدموا حضرتك وسائل إعلامية متنوعة، يعني قناة دريم، جريدة المصري اليوم، جريدة اليوم السابع، أحيانا جريدة الدستور، يعني التنوع بقى في يعني في كل حتة بيطلعوا. هذا أراه نوع من الترتيب والتكثيف،
صحيح
أم ترى شيئا آخر؟
هو ذلك بالضبط، يعني إرادة أنهم الآن يعني يملأوا الدنيا بهذا الصياح وهذا الضجيج المفتعل ليشغلوا الناس تلتفت. الناس لم تكن تلتفت إلى أمثال هؤلاء أصلا، كما قال سيدنا الشيخ الحويني منذ قليل، قال الناس يعني العلماء يسمعون هذا الكلام كثيرا لأنه كان في مستوى معين من الكلام، كنا نرى ونقرأ هذا الكلام في بعض المواقع الخاصة، بعض الكلام لبعض الناس ممن لا يجرؤون على نشره بين العامة. أما وقد فشلوا في هذه الطريقة، لم يستطيعوا أن يؤثروا على أحد من أهل العلم أو لم يستطيعوا أن يوجد لهم مكانا بينهم، فأصبحوا الآن على العلم وصاروا متجرئين يتكلمون بما لم يكونوا يستطيعوا أن ينبسوا به قبل ذلك ولو ببنت شفه يعني. فهذا القصد منهم قصد الانتشار، هذا طبيعي جدا لأن لكل صخرة في الحي لا قطة، هم يطمعون في شخص أيضا يوافق هواه وهواهم فيمشي على نفس الطريق ويدعمهم. ده للأسف حصل الآن، فبعض الناس الآن تأثر بهذا الزخم الذي يتلى عليهم بالليل والنهار في كل هذه الوسائل التي ذكرتها حضرتك الآن، والله تعالى المستعان يعني.
لكن هذه الوسائل الإعلامية تقول مثلا نحن جهات إعلامية نعرض بصورة حيادية،
كذبوا نعم.
يعني إذا كان يلزمهم يلزمهم إفساح المجال لفضلتك وأمثالك
من يعني إذا كانوا جهات حيادية فليسمحوا بالمناظرة لهؤلاء لأهل العلم المتخصصين على شاشتهم حتى يسمع من سمع الباطل يسمع الحق، لكن لن يفعلوا هذا لأنهم يقومون على طريقة القصاص، هم يعني يشغلوا الناس بالأوابد والطامات والغرائب حتى يجمعوا مشاهدين. هذه القنوات الآن من ناحية الشرعية ما عاد لها جمهور، زبائنهم خلصوا خلاص، فكيف يجمعون الناس؟ يعملوا فرقعة إعلامية بأي على حساب الدين مش إشكال، المهم تكون فرقعة. الراجل ده اللي بيستضيف هذا المتكلم السوري اللي هو ما فلحش عندهم جاي فلح عندنا هنا، خد بالك هذا الرجل عامل برنامج اسمه المعجزة الكبرى، وأنا قلت قبل هذا ينبغي أن يسمى المصيبة الكبرى، هذه مصيبة كبرى في حق ذلك المذيع وحق القناة وحق كل من يستمع، وسيبوء باسم كل من يسمع هذا المخرف متكلم بما لا يعرف. فهو إذا كانوا محايدين كما يزعمون ويطنطنون دائما فليسمحوا بالرد على شاشاتهم ويعطوا المساحة الكافية، مع أننا قد لا نستجيب لذلك.
هو الأستاذ علاء بسيوني قال وربما في اتصالات هاتفية معه قال إنه هو عرض هذه الأمور أو عمل هذه الحلقات كرجل إعلامي محايد يسمع من هذا الطرف، وعلى أهل الفكر والعلم والدين أن يردوا على
هذا. لا يجوز له أصلا، هذا خطأ شنيع. الآن أنا أجي أعرض كلام أهل الباطل على جماهير الناس وهؤلاء المستمعين كلهم علماء،
إذن يلزمه توفير مساحة
يلزمه ابتداء أن يقطع هذه الحلقات، لأن الذين يسمعون هذا الرجل ليسوا متخصصين عوام. وهذا العام الذي يسمعه الآن ويفتن به في, في, في ميزان الأخ علاء، في ميزان هذا رجل فقط
والقائمين على
طبعا من وراءه، يعني كان يقصد ما يقول فطريقه أن يأتي به ويجلسه مع أهل العلم في غرفة مغلقة لا يسمعهم أحد ويستمع، وإذا اطمأن لصحة ما يقول أو كوني على الأقل خلافا سائغا عرض القولين على الناس ويختار الناس ما شاءوا، لكن يجلس يتكلم مع العامة ولن يسمعه إلا العام. المتخصصون يعرفون أن بضاعته مزجاة وأنه لا في العير ولا في النفير، ولكن يجلس مع العوام يلوس عقائدهم ثم يقول لك أنا بحيادي حيادي في إيش. الله تعالى يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والشبه خطافة وقلوب الناس ضعيفة، وكان أهل العلم من السلف ينأون بأنفسهم عن جلوس مع أهل البدع، لأنه المرء ما يملك يعني. قد هذا المشبه هو طبعا لأن ده مش شغله، كلامه هذا في الشبه اللي بيحكيها مش اختراعه هو ومش عمله، ده هو عمل قرون من الضلال من قبله أخذه على الجاهز يعني. كلام البعيد هذا هو كلام أبو ريا في أضواء على السنة النبوية، أخذه بس وبدأ يعمل إيه تبسيط لكلام أبو ريا، تكلم في وقت كانت اللغة فيه أعلى شوية من دلوقتي. بدأ هذا الرجل يأخذ كلام أبو ريا الذي قتله العلماء ردا وبيانوا جهل صاحبه وأنه عميل لأعداء الإسلام، بدأ يأخذه ويضيف عليه بعض التحبيشات العصرية ويتكلم به بأسلوب هادئ. وكلام أبو ريا أخذه من عبد الحسين شرف الدين الرافضي، وهكذا دولك هناك إسناد مسلسل بالكذابين والهلكة والضعفاء ينقلون هذا سالفا خالفا عن سالف وتالفا عن تالف، ويأتي هذا المتكلم ويستغل جهل الناس بالتاريخ الأسود لهذه البدع ويتكلم معهم على أنه شيء جديد واختراعه هو. وكلامه حتى فيما يتعلق بالإعجاز العلمي اللي بيحكي عنه مش كلامه، هذا كله مسروق من غيره. وأهل العلم بالاختصاص يعرفون أنه هو لا في العلم ولا في النفيذة مش شغله يعني. هو حتى مسألة الرقم 19 وغيره أخذها من هلك مثله،
معروفة
يعني ومش دي بس. فهو شخص يعني يقوم على جمع فتات موائد الهلكة والبطالين ثم يضعها في ثوب جديد يستغل به جهل الناس بتاريخ هذا الباطل ويعرض عليهم عرضا جديدا منمقا، فلا يعدم شخصا مختل العقل أو ضعيف التفكير أو ضعيف الاعتقاد يسقط في شباكه. فيأتي يقول الأخ في الآخر أنا بس بعمل محايد، هذا مش محايد، هذا مضلل هو الآخر.
نسأل الله
السلامة، نسأل الله أن يهدي الجميع.
طب إحنا عشان بعدنا مشاهدينا أن إحنا دائما سنؤصل ونقول، سأذكر لحضرتك قولا من أقوال عدنان الرفاعي من كتابه حتى لا يعني لا يقول ان احنا نسبنا اليه شيئا لم يقله، كتابه المسمى الحق الذي لا يريدون
بل الباطل الذي لا يريدون.
قال في حاشية الصفحة رقم 5، يقول بعض الذين يحسبون انفسهم مدافعين عن السنة الشريفة ذهبوا الى ان الحديث كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، محتجين ببعض الروايات التاريخية من ذلك ما ورد في سنن الدارمي حديث 484 ان عمرو بن العاص اومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق. وقد سمى عمرو بن العاص طبعا رضي الله عنه دين عندي صحيفته الصادقه، ولو كانوا من الباحث هو بيقول بقى ولو كانوا من الباحثين عن السنه الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلموا ان هذه الروايه التاريخيه حسب تفسيرهم لها تناقض الكثير من الروايات الاخرى التي تؤكد ان الحديث لم يكتب ابدا في عصر الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين. بيقول بقى فقد ورد في تذكره الحفاظ صفحه 5 جزء 1 روى الحاكم بسنده عن القاسم ابن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جمع ابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد يعني
ابو بكر الصديق رضي الله عنه،
وكان 500 حديث، فبات ليله يتقلب كثيرا، فلما أصبح قال أي بنية يعني نعم. أبو بكر يخطب عائشة
نعم.
يقول أي بنية هل أمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها.
جميل.
وأفل القوس.
خلص كذا الكلام.
خلص كذا الكلام.
طبعا يعني
تعليق فضلتك.
طبعا هو ابتداء أنا لن أعلق على الخلط الذي ذكره في تخريج الحديث وما فيه من كلام، لكن هذا الرجل كما قلت يعني هو محرف وكذاب ابتداء يعني، لأن هو هذا النقل لو كان هو نقله بنفسه مش نقله عن كذاب مثله، لو نقله بنفسه
لو فتح
لو هو ينقل من تذكرة الحفاظ للذهبي لوجد بعد هذه الكلمة التي قفل بها القوس قول الذهبي وهذا لا يصح وهذا لا يصح، فلم ينقل هذه العبارة لأنها لا توافق هواه، وهكذا شان أهل البدع ينقلون ما لهم ويدعون ما عليهم. ولو كان نقلوا من كنز العمال، والحديث أيضا مذكور في كنز العمال، سيجد صاحب الكنز وهو عمل كنز ترتيب للجامع الكبير للسيوطي، سيجد صاحب الكنز قد نقل عن الحافظ ابن كثير قوله وهذا اسم وهذا وهذا اسم وهذا حديث غريب جدا وفي إسناده فلان وهو ضعيف. فلو نقل من هذا أو ذاك لورد كلام أهل العلم بتكذيب هذه الرواية وعدم صحتها. ثم هذه الرواية على فرض صحتها لو احنا اعتبرناها صحيحة لا تدل على ما أراد إطلاق. ليش؟ أبو بكر الصديق كتب كما تقول الرواية، لكنه بعدما كتب أحرق، فلو كان هناك نهي عن الكتابة لما كتب أبو بكر الصديق ابتداء
أصل.
لكن هو الرجل اللي ما بيقولش ما كتبش، بيقول ده هو كتب وبعد ما كتب قال أحرقهم يحرقهم لأمرين كما في بعض الروايات، لأنه بيقول قد يكون سمعت من شخص متهم وثقت فيه وهو متهم، وفي بعض روايات الحديث وما ذكرهاش هذا المحرف قال أو خشية أن يسقط عني حديث فيقول الناس لو صح لذكره أبو بكر، فلهذا أحرق الكتاب لو صحت القصة وهي غير صحيحة بالمرة. فالرجل ابتداء نقل النص وكذب في نقله وحرف أسقط منه ما يخالف مراده، ثانيا لم يحسن فهم النص، فعلى فرض صحة هذا النص اللي ذكره لا يدل على مبتغاه. ثم مسألة أن الصحابة لم يكونوا يكتبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة يعني تدل على بعده التام عن هذا الطريق. وأنا أدل القراء جميعا والمستمعين على كتاب في غاية الأهمية في هذا الباب صراحة، أراه من عيون الكتب المعاصرة في هذا الباب، وهو كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي. هذا الكتاب كان رسالة الدكتوراه للشيخ الأعظمي، أخذها من جامعة كامبريدج أظن أو السربون ما أذكر الآن يعني، ودرس هذه الدراسة للدفاع عن السنة بين المستشرقين، وهم ناقشوه فيها وأخذ الرسالة هذه بأعلى درجة يعني، ونشرت بالإنجليزية ثم نشرت بالعربية الآن، والكتاب فيه مجلدين صغيرين، منهم مجلد كامل تقريبا بيحصي به فيه المؤلف حفظ جزاه الله تعالى خيرا وحفظه إن كان ما زال موجودا ورحمه إن كان مات، لا أدري الآن صراحة لكن أغلب ظني أنه موجود. نعم. نسأل الله أن يحفظك، من كبار من قدام المشايخ يعني.
نعم.
أحصى فيه في هذا الكتاب اللي هو كما قلت مرة ثانية دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، أحصى فيه جميع المحاولات التي بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتدوين السنة وإلى عصور متأخرة. أزمة هؤلاء المتهوكين ممن يتكلموا في علوم السنة بغير علم من هؤلاء الطاعنين أنهم أصلا تقريبا لم يفتحوا كتاب سنة قط، يقول لك يعني هو البخاري كان فين والنبي كان فين، هم ليه عاملين مشاكل مع البخاري كما قال سيدنا الشيخ الحويني الآن البخاري، ما كلهم زي البخاري، ما مسلم يعمل زي البخاري وأبو داود زي البخاري، ومن قبل البخاري أحمد، ومن قبل أحمد الطيالسي، ومن قبل الطيالسي ابن جريج، ومن قبل هؤلاء كثيرون مما ابن أبي ذئب، وكل هؤلاء كان لهم كتب، خد بالك ايش معنى البخاري يعني. لو نظر هؤلاء في كتب الحديث لرأوا كتب الحديث مسندة. يعني ايه مسندة؟ يعني مثلا البخاري بيقول حدثنا الحميدي، قال حدثنا مالك، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فجماعة دول ما جابوش حديث من عند أنفسهم، البخاري ما جابش من دماغه.
نعم.
المشكلة في الكتابة يعني إلغي الكتابة خالص يا سيدي. إلغي إن في كتابة خالص. الآن لما البخاري سمع من شيخه ابن المديني أو من شيخه الحميدي، والحميدي راجل ثقة مش كذاب، ما يقدرش يقول كذاب لا هو ولا اي حد معاه، والحميدي سمع من مالك ومالك مش كذاب برضه، ومالك سمع من يحيى بن سعيد هو امام حجة ثبت، وابن سعيد سمع من ابراهيم التيمي هو ثقة ثبت او امام يعني حافظ، وابن التيمي سمع من علقمة بن وقاص ليس هو ثقة، وعلقمة سمع من عمر، وعمر صحابي، وعمر بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لك يعني الحاجات دي مكتوبة في ايام البخاري، الغي الكتابة خالص. انا من الان انا اقدر الان اذكر اسنادي انا مني إلى البخاري بنفس الطريقة، قل حدثني شيخنا فلان، قال حدثه شيخه فلان، ومعنى أسانيد عن أكثر من شيوخ كثيرة جدا، يعني بعض المعاصرين الآن معه إسناد من أكثر من 1000 طريق يروي بها، وهكذا شيوخهم وشيوخهم وشيوخهم. فنذكر لك إسنادي أنا الآن من عندي إلى البخاري سماعا، شيخ عن شيخ عن شيخ سمعت، مش كلام في مش كتاب ولا حاجة، إلغي الكتاب ده خالص. والبخاري سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المشكل؟ هم ليه بيقفوا عند الكتابة؟ يعني الكتابة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا مثنوية، ما أنكرها إلا جاهل العتيق الجاهل لم يقرأ ولم يطلع واتكى على روايات باطلة ما يعرفش أولها من آخرها ولا صحتها من ضعفها. لكن دعنا من الكتابة كما قلت لك، مش إحنا الآن بننقب هذه الصورة، بلاش دي. الطريق الذي يسقط به هؤلاء الغشم الحديث بسبب الكتابة يلزمهم على إثر أن يسقطوا به كل تاريخ الإنسانية. كيف نقل التاريخ؟ دعك من الحديث ده خلاص، وقع الحديث. القرآن ده تنقل إزاي؟ مش كان مكتوب وناس بتنقل من مصاحف وبيقرأوا شفاها أيضا؟ خد بالك القراءات هذه الآن احنا بنقل القراءات العشر، هو احنا كلنا بسامع العشرة من قال راها مكتوبة يعني؟ خد بالك بلاش القرآن، التاريخ التفسير جميع علوم الإسلام، بلاش علوم الإسلام، علوم الدنيا، الأدب. يعني إحنا الآن هؤلاء الناس لما يمشي على كلامهم الباطل هذا وأفكارهم المتخلفة جدا في النظرة العامة للعلوم الإسلامية وغير الإسلامية، يلزمنا أن نلغي التاريخ تماما، بل نلغي التاريخ القريب أيضا. لأن أنا ما شفت الشيخ محمد عبد، ولا هو شاف عبد الحسين شرف الدين بن العن دوت، ولا شاف أبو ريه. طب هو بياخذ بكتاب أبو ريه ليه؟ ما قد يكون جاء فيه تحريف، قد يكون جاء الظن بقى ان خدش بقى في سكك ومتهمتهاتنا مش ممكن. فلا بد يبقى هناك قواعد نتفق عليها، قواعد هذه تكون قواعد معتبرة يستخدمها الجميع ولا تنقض، ثم نسير عليها.
أكيد.
فهم يحاولون هم دائما يبسطوا المسائل بصورة وهمية. إذا نظرنا في تفاصيل هذه الصورة رأيناها منقطعة تماما عن السياق وعن الواقع وعن عن كل شيء.
نعم.
والله تعالى المستعان.
أنا أعود مع حضرتك لهذه النقطة، بس الحقيقة معنا على الهاتف يعني شخص حبيب إلى قلوبنا، وهو الإعلامي الحبيب إبراهيم اليعربي.
يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع سلامة أخي الحبيب محمد.
أهلا ومرحبا ونورت مكانك.
يا مرحبا.
الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، جزيك الجنة، الله يبارك فيك.
وياك الله يحفظك.
كيف حالكم شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور مازن؟
يا مرحبا يا مرحبا. الله يحفظكم. ازيك شيخ إبراهيم، كيف حال حضرتك؟
أولا شيخنا، بس أنا حبيت أنقل لحضرتك أمر. كنا قبل قليل نتابع الكلمات الماتعة التي نزلت على قلوبنا في البرد من شيخنا الحبيب وإمامنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الطيني، حفظه الله ورده لنا وللأمة الإسلامية جميعا سالما غانما بإذن الله تبارك وتعالى.
آمين.
يمكن الذي لم تلاحظه حضرتك أن كانت الصورة الموجودة والتي يتابعها المشاهدين في كل الدنيا صورة فضيلتك موجودة مباشرة، وتحتها صورة الشيخ أبو إسحاق الطيني تنويه على اتصاله هو. أولا أسأل الله عز وجل أن يتم شفاءه وأن يعافيه.
آمين.
ثانيا استبشرت القلوب برؤية هذا الوجه وهو يحل مكان الشيخ ليتكلم عنه، ونقول أن الأمر والسلسلة مستمرة بإذن الله عز وجل، سلسلة الخير. فهذا الشيخ الفاضل الإمام فضيلة الشيخ إسحاق الطيني معه، يكمل معه الصف ويكمل المسيرة معه بإذن الله عز وجل كتفا بكتف الشيخ مازن السبتاوي. فهذا الأمر لم أره وأنا وحدي، بل رآه الجميع بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الصورة التي وإن تشابهت الملامح والناس ترى هذا التشابه وتشابهت الأفكار أيضا. فأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية والخير، وأن يرد لنا شيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الطويني. يعني أنا فقط أردت أن أستأنس بسماع صوتكم مباشرة، ألقاه دافيا عبر خطوط الهاتف ليستأنس قلبي بحديثكم، ولا أريد أن أقطع السلسلة الفكري الذي كنت فيه حضرتك قبل قليل، ولكن البشارة باقية دائما وأبدا أن الله عز وجل سيتم نوره بإذن الله تبارك وتعالى. حركوا هذا الكلام كما حركت قبل ذلك الجموع، جموع المسلمين حين هدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمة شرسة، وسواء كانت عن طريق مسلمين كما نراها الآن أو من يدعون الإسلام للأسف. و
نحن نأسف لانقطاع الاتصال، ولكن نرحب بكلماتك دائما معي أخي الحبيب إبراهيم اليعربي. والحقيقة ما ذكره إبراهيم كان واقعا في قلبي، وكنت أقول لك بعد الحلقة إن شاء الله. أنا عارف أن الإخوة في المونتاج وضعوا صورة للشيخ أثناء حديثه في الاتصال من ألمانيا، فكنت يعني قلت لهم أنه يكون إن شاء الله لشبه قريب.
لا ترضنا بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح إذا مشى كالأعرج، يعني شفتان بينه وبين سيدنا الشيخ.
بارك الله
فيك. نحن يعني إنما نستفيد بعلومه ولن نذكر معه يعني.
ربنا يبارك فيك. واسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا معنا على الهاتف. معنا اتصال أستاذ جمال. السلام عليكم. السلام عليكم. عودا حميدا يا أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله يرفع قدرك، الله يبارك فيك. أقول هي فرصة ومناسبة، إذا أراد الله أمرا أستعين كلمة شيخي وأستاذي الحبيب التي سمعتها منه على مدار سنوات اقتربت بفضل الله تبارك وتعالى من 15 سنة أشرق بها بمعية ومرافقة الشيخ الحبيب، يقول دائما إذا أراد الله أمرا هيا له أسباب.
نعم.
فأراد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام أن يعلى ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وإحياء سنته والكلام عنها، كما أراد الله تبارك وتعالى أن يحيى مصطلح لم يكن موجودا أو لعله موجود ولم يفعل، ألا وهو ثقافة السنة النبوية. فكانت الهجمة الشرسة على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم في رسومات كاريكاتيرية مسيئة، فكان الرد بهجمة مخلصة من قلوب المسلمين، وبأن رأى الناس للنور ورأت عيون المحبين وقلوب المحبين أيضا رأت قناة الحكمة، فها هي الآن قناة الحكمة.
أكيد الانقطاع مش لسبب أنه قال قناة الحكمة. أرجو أن يعود الاتصال مرة أخرى بإذن الله عز وجل مع الأستاذ إبراهيم العربي. شيخنا الحبيب، يعني احنا ذكرنا الجزئية الأولى من كلام عدنان الرفاعي اللي هو من كتابه الحق الذي لا يريدون. نأخذ المقطع الثاني.
والله يعني إن شئت الآن وإن شئنا أنا برضو عشان ما نأخذش جزء ونقف، يعني لو جئتمونا بكلامه أو الإخوة الكرام يعني ممن يتابعون هذا الكلام،
نعم،
لو نقلنا كلامه في مواضع الإشكال بلفظه لكان أبلغ في الرد عليه، حتى لا يقول والله هذا الكلام يعني نقول كلمة ونترك كلمة، لا، احنا نبغي كلامه كله كامل، ونحن إن شاء الله تعالى نقطعه إربا إربا كلامه، يعني
كلامه أخذ
بالك على مش هو.
طب نلحق بس إبراهيم قبل ما ينقطع.
طيب أما ينقطع
على أستاذ إبراهيم،
انت ستقطع الخط
يرغب ولا تقطع الكلام؟ انا سأقطع الكلام، ما لي علاقه بالخط، لكن الخط يبدو انه خايف يعني.
تفضل.
طيب قبل ان ينقطع الكلام انا فقط اردت ان اصل الكلام واقول اسال الله عز وجل ان يصلنا دائما بالخير وبسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وان تبقى قناه الحكمه بكم شيخنا الحبيب فضيله الدكتور مازن وشيخنا وعلمائنا منبرا دائما للزوج عن سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، رفع الله قدركم في الدنيا والاخره.
شكرا لك. الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم على اتصالك ومشاركتك، وأرجو أن نراك قريبا على الهواء مباشرة من هذا الاستوديو المبارك، استوديو مواهب وأفكار، مشاركة مع قناة الحكمة. جزاكم الله خيرا. شيخنا الحبيب اسمح لي نخرج فاصل ثم نواصل هذا الحديث النافع مع فضيلتكم. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله.
على الكتاب والسنة جناية عظيمة، والذين أسسوا أصول هذه المدرسة أهل البدع، سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من الجهمية أو غيرهم، ممن تمرسوا على رد النصوص الشرعية لأنها تخالف العقل. وأهل السنة والجماعة لا ينكرون دور العقل، إنما يجعلونه في المحل الثاني بعد النص، إذ لا يتصور على الإطلاق أن يقرأ رجل نصا من الكتاب والسنة بلا عقل بلا فهم. دي مسألة غير متصورة، وليس بحثنا في هذه المسألة، إنما بحثنا هل يقدم عند التعارض العقل على النقل ولا النقل على العقل، هو ده الموضوع، هذا هو البحث فقط لا غير. باستثناء هذا البحث لا ينكر أحد أبدا أن الاجتهاد أصلا قائم على سلامة العقل وسلامة الفهم، وباب الاجتهاد كله مبني على هذا، بل إن التكليف يسقط عمن لا عقل له. مش ده الموضوع، عشان بس يبقى الكلام محدد ولا نخوض في مخاضة، لا، كلامنا عند التعارض بين العقل والنقل أيهما يقدم؟ طبعا بعد صحة النقل بداهة، يعني إذا صح النقل على رسم أهل الحديث اللي هم أصحاب هذا الميدان، والذين لا يجوز لأحد أبدا أن يعارضهم فيه لأنهم أهل الفن، كما أنه لا يجوز أن يعارض الفقهاء بكلام المحدثين ولا كلام اللغويين بكلام الفقهاء، يعني كل فن له رجاله. فإذا أهل الحديث اتفقوا على صحة نص ما، وهذا النص خالف العقل، وأقصد طبعا بالمخالفة، عفوا لا أقول خالف، عارض العقل، فالعلماء يقولون إن التعارض لا يكون في النصوص ولا بين نص وعقل صحيح أبدا، إذا لم تستطع أن تجد وسيلة توفق بها قف وكل ذلك إلى عالمه. مش أنت العقل الوحيد في الدنيا، هناك عقول كثيرة تزن عقلك وزيادة. إذا كنت بتحترم عقلك احترم عقول الخلق، واعرف ان دي مسألة فتوحات فيوضات. كان يقول ابن خزيمة رحمه الله: لا يوجد نصان صحيحان متعارضان من كل وجه، ومن وقف على ذلك فليأتني أوفق له بينهم.
الجنة.
ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
الجنة
وذاب القلب بالواجب.
والجنة ليست فاكهة ولا نخلا ولا رمان، لا، الجنة أعظم من ذلك.
الجنة
لا يبلغها انزلين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمل، قالوا: ولا انت؟ قال: ولا انا
رسول الله،
الا ان يتغمدني الله برحمته. وليس هناك من يذكر بالعبادة فوق النبي صلى الله عليه وسلم.
رسول الله.
فيا ترى ما الذي رفع شأنها؟ أهي النجاة من النار؟ لا، الذي رفع شأنها هو رؤية الله عز وجل فيها.
رؤية الله،
هذا هو الذي رفع شأنها. فأعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، يا له من خاسر مغبون. الجنة خلق عظيم،
أصرت إليه
أعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى.
الجنة
وذاب القلب بالوجه، ألا يا جنة الخلد رباني الوجد في سلبي، رباني الوجد في سلبي. أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في هذه السلسلة الجديدة للرد على منكري السنة، وهذا الحوار الماتع مع فضيلة الدكتور مازن السرساوي. وكما ذكرت في أول الحلقة أن في كل حلقة من هذه الحملة سيكون هناك سؤال يطرح على مشاهدينا، يعني تكون الإجابة فيه من كلام الشيخ أو من الكلام الذي دار في الحلقة، وتكون الجائزة 500 جنيه يعني نتيجة بعد بحث ويعني سحب عشوائي للفائزين إن شاء الله، تكون في الأسبوع الذي يلي السؤال. سؤال حلقة اليوم، نركز فيه مع بعض. سؤال حلقة اليوم، الحلقة الأولى من سلسلة الرد على منكري السنة، يقول: في أي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قصة فتح الحصون بسبب سب الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول السؤال مرة أخرى: في أي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قصة فتح الحصون بسبب سب الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لإرسال الأجوبة ترسل على أرقام شريط الرسائل التي تظهر تباعا على حضراتكم بالأرقام المرادفة لكل بلد. تبدأ الإجابة تبدأ بكلمة المنتدى، يعني عشان تجاوب تبدأ كلمة المنتدى الأول، ثم تأخذ مسافة وتكتب الجواب الذي إن شاء الله يكون صحيحا. نتلقى الآن مجموعة من الاتصالات الهاتفية، يعني نخفف عن الشيخ شوية ويشرب الشاي ونتلقى هذه الاتصالات الهاتفية. أبدأ بأول اتصال مع الأخ الكريم دكتور شريف الشاذلي من الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله دكتور شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، أشكر
حضرتك يا باشمهندس على هذه الحلقة الرائعة.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
وبارك الله في الدكتور مازن.
الله يبارك.
ونسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الشيخ أبي إسحاق شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.
اللهم
أمين. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وأغنه بفضلك عمن سواك. ذلكم العلم الذي هو بالعلم دفاق، وإلى الدفاع عن سنة الحبيب سباق، وفي مجابهة منكر السنة قائم على قدم وساق. إنه شيخنا أبا إسحاق، ثلاثة تسعد الدنيا برؤيتهم، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم والله كم نحن في حاجة إلى رؤية محيا، وإلى أن نلتمس هذا النور الذي يضيئنا به. ونسأل الله العظيم أن يعينكم على أداء هذه الرسالة في مجابهة هؤلاء الأعداء الذين مهما طالوا فلن ينالوا مثل ما نال الأولون من عداء للسنة. نسأل الله العظيم أن يعينكم وأن يسددكم وأن يوفقكم وأن يبارك في جميع القائمين على هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك على مداخلتك الجميلة الطيبة أخي الدكتور شريف الشاذلي من الأزهر الشريف. معنا اتصال آخر، أستاذ جمال. السلام عليكم. عفوا انقطع الاتصال. نعم، شيخنا الحبيب ذكرنا قبل الفاصل اسم الكتاب الأول الذي ذكرته حضرتك، اسمه دراسات الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. يبقى احنا بنحض مشاهدينا الكرام، لان في بعض الناس وجات لي اتصالات كتيرة انساقت وراء كلام المهندس عدنان الرفاعي تحديدا اكثر من جمال البنا وخالد منتصر، لان ربما هذا الرجل يعني يتميز بالهدوء وطريقة العرض المنظم والاسلوب يعني
المهندس
يهندس كلمات. فعلا هو مهندس كلمات. هذه الهندسة التي رأيتها في كتبه وفي مقالاته جعلت بعض الناس تقول صحيح كلامه صحيح ويبدأ يفكر. فيعني احنا بنحاول ننصحهم وننصح مشاهدينا بالكتب التي تكون بالنسبة لهم كدرع واقي وكسلاح يتسلح به في مواجهة مثل هذه الشبهات. ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال لأنه من شيخ حبيب إلى قلوبنا، صاحب الفضيلة الشيخ أشرف الفيل. السلام عليكم شيخ الحبيب الشيخ أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، نورت مكانك.
الله يبارك،
بارك الله فيك.
وتحياتي إلى أستاذنا الدكتور مازن السرساوي.
الله يحفظك، ساكن أولان،
أحد علماء الأزهر الذين نفخر بهم في كل محافلنا وفي كل أماكننا.
ربنا يبارك فيك مولانا، ربنا يحفظك.
يعني بداية أنا أشكر المهندس والسلام شكرا جزيلا على أن هو متعنا بأن احنا سمعنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني العلامة المحدث الفاضل، وطبعا دي فرصة قلما نجدها وفي أي مكان آخر.
الثاني جزاك الله خير
والله، لاني انا اشكرك جدا يا باشمهندس سام، لاني ده عمل رائع منك.
الحمد
بس انا طبعا زعلت لما حطيت الرقم على التليفون، لان طبعا
لا انا عايز اقول لحضرتك ملحوظه بعد اذنك.
فضل.
هذا الرقم قاله لي الشيخ الحويني بنفسه، انا يعني من يريد ان يتواصل معي باذن الله انا اتواصل، لاني لا احب ان انقطع عن مهمتي الدعويه.
والله يا باشمهندس الفكره مش انقطاع الشيخ ابدا،
هو الذي طلب فضيله الشيخ. يعني
الوطن العربي كله الان يتصل بالشيخ. الوطن العربي الان كله، انا بعمل محاولات على الويتنج على طول، الوطن العربي كله يتصل بالشيخ.
نعم.
فالحقيقه يعني طبعا
هذه رغبه الشيخ،
وفر له الراحه والهدوء.
الحمد لله.
يعود الينا سالما غانما ان شاء الله
باذن الله. نعم ربنا يبارك فيك.
استاذنا الدكتور مازن السرساوي طبعا له السبق في الدفاع عن السنه، وهو من الرجال الذين احسبهم على خير، وهو من الناس المبتلين في هذه القضايا في فيما يخص الحق، يعني لانه لا يخشى في الله لومة لائم.
نحسبه كذلك.
فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يظل شيخنا على هذا الامر.
نعم.
والحقيقه هي مساله السنه والدفاع عن السنه
هي طبعا انا شايف ان هو ده الموضوع الاساسي والافضل اللي انت اخترته باشمهندس اسامه في هذا الوقت وفي هذا التوقيت لان احنا فعلا ندافع عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام وان المساله زي ما قال فضيله الشيخ مازن ان القصه بقى اللي تحت مسمى قراني ولا تحت مسمى شيعي ولا تحت مسمى حتى عفريت ازرق اي مسمى من المسميات هو في الاخير هم في الاخير منكرين لسنه النبي عليه الصلاه والسلام جميعا هم في الاخير يعني اشبه او اخطر اشد خطرا على الامه من الكفار انفسهم والمشركين والله انا اعتقد ذلك واسال الله سبحانه وتعالى ان يقويكم في هذا الشان وفي هذا الصدد واسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى
نعم وننتظر ان تشاركنا في هذه الحمله فضيله الشيخ اشرف
ان شاء الله نحن تحت الاوامر وتحت الخدمه يا باشمهندس ربنا يكرمنا ان شاء الله
شكرا جزيلا على الاتصال
وبعدين يعني في الدكتور مازن السرساوي بمفرده وعلم للاخر كله وكل واحد بيلبس عمه او طربوش احمر
الله يكرمك شكرا جزيلا جزاك الله خير شكرا ربنا يحفظك بارك الله فيك
الله فيك شكرا جزيلا المداخله اقول لك شيخ الحبيب في مساله الكتب, التي يتسلح بها المشاهد يعني او القارئ لان احيانا ندخل في امور بقى مشغلات عايزه القراءه
صحيح وطبعا هناك كتب كثيره جدا جدا لكن نحن ندل الاخوه الكرام المستمعين على كتب التي تهتم جدا بالجانب الذي يقوم الان الهجوم عليه لكن معروف ان تاريخ السنه وكتب الملفة في هذا الباب طويله الزيول وكثيره العدد جدا ولهذا طالب الحديث يحتاج الى وقت طويل والى مكنة ولا سداد ولهذا العجب كل العجب من تكلم هؤلاء الناس فجاه يعني حتى الأئمة يقولون لا يخرج الحافظ إلا كل 40 عاما بيعد نفسه بيستعد حتى يكون حافظ يعني بيقعد 40 سنة يقرأ ويحفظ ويذاكر حتى يصير شخص متخصص في علوم السنة خبال حضرتك فده يدل على مدى العناء ومدى الوقت الذي ينبغي أن يبذل قبل الكلام في هذا الصدد فالعجب أن تجد شخص ينزل من السماء فجأة وعفوا ويخرج من تحت الأرض سماء إيه؟ يخرج من جحره فجأة يتكلم في مسائل هي من كبار المسائل يتكلم فيها الأئمة الكبار بحذر وعلى حرج فتكلم فيها هؤلاء المتكلمون هكذا بلا يعني إشكال عندهم فأنا أدل للإخوة الكرام على كتب تتناول هذه الجزئيات التي عليها مدار البحث مسألة كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كما قلت من أول ما كتب في ذلك هناك كتب كثيرة في تدوين السنة تدوين السنة للدكتور عجاج الخطيب هذا كتاب تناول هذه المسألة أيضا بتفصيل وكتسال دكتوراه للشيخ عجاج الخطيب وأخذ دكتوراه في أهم الأزهر في قبل 50 سنة يعني أو أكثر وهي من أبرز وأفضل ما كتب في هذا الصدد كذلك أيضا كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
نعرضه على الشاشة وإن شاء الله الأستاذ جمال يقرب من الكتاب حتى يقرأه المشاهد
نعم هذا الكتاب كما قلنا ميزته أنه اعتنى بهذه الحقبة وقت العصر النبوي وعصر الصحابة وعصر التابعين إلى أصحاب الكتب المصنفة بيّن كم ألف في هذه الفترة من كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبت وصحائف كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وعهد تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى أن بلغ الوقت وقت التصنيف الرسمي للسنة هو الجماعة دول بيخلطوا دائما بين مسألتين غاية في الأهمية مسألة الكتابة والتدوين الرسمي يقول لك التدوين كان في عهد عمر بن عبد العزيز صح هذا كلام صحيح لكن هذا التدوين العام التدوين الرسمي اللي بأمر الخليفة على حد ما قاله السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب يعني شهاب الزهري آمرا له عمر وكان عمر بن عبد العزيز قد أمر ابن شهاب الزهري أن يجمع الحديث كما صنع في القرآن كما جمع أبو بكر الصديق القرآن في مصحف واحد كان عمر بن عبد العزيز يطمح إلى أن يفعل هذا في السنة فكما كلف أبو بكر زيد بن ثابت أن يجمع المصحف من اللخاف والصحف والعشب وأوراق والأديم وما شابه والحجارة وما شابه ذلك أراد عمر بعد هذه الفعلة بقرابة 70-80 سنة أن يجمع السنة أيضا من الكتب الخاصة بأصحابها من الصحابة والتابعين في كتاب واحد يكون يعني مرجع لكل المسلمين فكلف بذلك ابن شهاب الزهري على رأس 100 الأولى عام 100 هجرية أيام كان خليفة لكن هذا الأمر لم يتم بالصورة المرجوة يعني فهذا الذي يتكلم عنه الحفاظ ويكون هذا أول تدوين السنة ده التدوين الرسمي كما فعل كما قلنا أبو بكر الصديق مع القرآن لكن هل أبو بكر الصديق هو أول من كتب القرآن؟ أبدا القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الصحابة وكان يكتبونه كما قلنا على كل شيء على اللخاف وعلى الأحجار وعلى الجريد وعلى ما يتأثر لهم يومئذ وكذلك الحديث كان مكتوبا أيضا في العهد النبوي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عينه وبإذنه وبأمره صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر ذلك فيما عندما ندخل بقى في الرد التفصيلي، لكن أنا الآن أجعله ردا إجماليا يعني. لكن في الرد التفصيلي سنقول، سنأتي بالأدلة الواضحات من الأحاديث الصحيحات التي يتفق عليها الجميع في هذا، في أن الكتابة كانت موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وعهد تابعيهم إلى أن جاء عهد التصنيف. وفي شيء في غاية العجب صراحة يقع لهؤلاء المتهوكين، أنهم يحتجوا على منع الكتابة بأحاديث، يعني هم يصدقون هذا يعني القضية. أين
هذا الحديث؟
أين المنهج يعني؟
مقبول
يعني. أين المنهج يعني؟ إذا كان هو يقبل حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم لا تكتبوا عني، مع أن هذا حديث معلول. معلول لأهل العلم
قالوا أنه مكتوب. قلت له يعني إيه معلول؟ مش
هيفهم طبعا. لكن سلمنا أنه فهم يعني. فهذا الحديث عند مسلم، تأخذ حديث مسلم كلها أم بعضها؟ وفي المنهج في الأخذ، تأخذ اللي على هواك تترك ما لا تهواه. فهو الجماعة هؤلاء لا هم محايدين ولا هم أصحاب منهج ولا شيء، هم كل ما في الأمر أنهم يحاولون تزيين الباطل بما يحيه إليهم شياطنهم. فكتاب الشيخ الأعظمي دراسات في الحديث النبوي يعالج هذه المسألة. سيجد الباحث فيه كما ضخما جدا من الكتب بالأدلة معزوة لمراجعها ومن تكلم عنها وكلام أصحابها. وبالعكس الرجل يعني إضافة إلى هذا، الرجل جزاه الله خير حقق بعد هذه الرسائل موجودة كمخطوطات، وبعضها موجود بالفعل، بعض رسائل التابعين موجودة كمخطوطات وصنفها الرجل. كلام صاحبنا، لو عندك مداخلة
معنا. عندي مداخلة مهمة جدا، سمحنا يا شيخنا والله. معنا فضيلة الشيخ الحبيب إلى القلوب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز.
مرحبا.
السلام عليكم شيخنا الحبيب شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا يا مرحبا.
ده الأنوار دي.
الله أكبر.
بارك الله فيك.
الله أكبر.
ونبارك فيك.
تفضل يا شيخ.
نعم، أنا طبعا بداية يعني أسعد بأن أتصل على الهواء مباشرة مع أخي الحبيب الدكتور مازن،
الله يحفظه،
الذي يكن له في قلبي كثيرا من التقدير والإجلال على ما يحرص عليه من المنهج العلمي الذي تحتاجه الأمة في هذه الأوقات، وما ذلك إلا ما يعني متابعة لمسيرة الشيخ الحبيب الجليل الكبير فضيلة الشيخ أبي إسحاق. أسأل الله تعالى له العافية، وأن يرده الله تعالى إلينا سالما غانما، وأن ينفع به وبما تفصله في كثير من يعني ميادين الكلام التي تكلم فيها. وفي الحقيقة قضية الرد على منكري السنة يعني قضية مهمة تحتاج إلى استنفار كثير ممن يعملون على الساحة. من المعلوم قطعا أن أساس هذا الدين وأن مصدر هذا الدين الأول هو الوحي، وأن هذا الوحي ينقسم إلى قسمين، وهذين القسمين مترابطين متكاملين لا غنى لأحدهم عن الآخر أبدا. والقسم الأول هو القرآن، والقسم الثاني وهو السنة، وهما من الوحي، وأنا أؤكد هما من الوحي. فالسنة هي شطر الدين، وهي أحد الأصلين، مصدر أساسي من مصادر الإسلام. الحقيقة زعم هؤلاء المتهافت، وأنا أؤكد أن دين القوم أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول. دين القوم أكاذيب في المنقول من حيث قضية التدوين وعدم الاطمئنان إلى هذه المسافات الزمنية، وعدم الاطمئنان إلى دقة التدوين. ويعني كنت بفضل الله كان لنا سلسلة في الكلام عن تاريخ السنة وبيان هذا الأمر، وأنا أحسب أن فضيلة الدكتور مازن من أبرع أو من أفضل من يمكن أن يخوض هذا الميدان. قضية التدوين دي قضية بقدر ما هي متهافتة إلا أنها لاقت رواجا كبيرا وكثيرا بين الناس، فتحتاج إلى تنصيص وتفصيل. أسأل الله التوفيق لأخي الحبيب فضيلة الدكتور، وأنا لا أحب أن أحرم الجمهور من سماع كلامه الماتع وتفصيله الجميل مع خفة ظله ورشاقة كلماته في يعني أقول إيه في لذع.
قلت حاجة مولانا. الله يحفظك، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك.
وأنا أحبك أخي وسام، وأنا سعيد رؤياك على شاشة التلفاز.
نعم.
الله التوفيق دائما لقناتنا.
نعم.
قناة الحكمة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون أسرة واحدة متكاملة في نصرة السنة وأهلها، ويعني أخشى من الإطالة عليكم، وإن كان الكلام لا ينبض أو لا ينفض كلامنا مع أحبتنا.
نعم، بارك الله فيك الحبيب، ونحن ندعوك على الهواء مباشرة للمشاركة معنا في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، سلسلة الرد على منكري السنة.
نحن خدم
العفو
لأهل العلم. نعم. ولجمهة السنة، أسأل الله أن ينفع بكم. نعم. وأن ينصر بكم، اللهم آمين. آمين.
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا جزيلا على اتصال فضيلتك شيخ عبد الله ابن عبد العزيز أحد نجوم قناة الحكمة وقناة مواهب وأفكار، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. شيخنا الحبيب، الكتاب الآخر الذي تود أن تنصح به مشاهدينا.
نعم، الكتاب الثاني كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. طبعا كنت ذكرت ابن كلام هذا العدنان،
نعم،
مستل كله من كلام أبي ريا وأشباه أبي ريا من هؤلاء المتكلمين بغير علم وبجرأة شديدة على السنة.
نعم.
وليس كلاما جديدا، كلام أبو ريا لما ظهر في القرن المنصرم الميلاد المنصرم تصدى له أهل العلم بالرد وبيان ما فيه من زيغ وتضليل ونقل عن أهل البدع من الروافض والمستشرقين وكل هذا الفريق الضال يعني. وكان من أحسن من رد عليهم العلامة المحقق المدقق ذهبي العصر الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني العتمي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ عبد المعلمي ربما كثير من العامة الناس لا يعرفه، لم يكن نجما يعني من نجوم المجتمع، ولكنه كان إماما فذا لم يكن له في وقته نظير. الشيخ المعلمي معروف بتمكنه العلمي الشديد جدا في مسائل الحديث والسنة والرجال على وجه الخصوص، وله في ذلك طبعا ردود باهرة أمتعت المسلمين وقتا طويلا جدا. من أبرز هذه الردود رده على الشيخ الكوسري لما انتقد الخطيب البغدادي طريقة لا تصح يعني، فرد عليه العلامة المعلمي بكتابه الماتع الذي كله من أوله إلى آخره فوائد تشد لها الرحال.
سبحان الله،
لو طالب علم بذل وقته كله في تحصيل هذا الكتاب ولم يخرج إلا به فكفاه. هذا الكتاب فيه ما ليس في الكتب، كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، وقل ما ترى الشيخ ما ناصر الدين يقوم بعمل محقق يعني فحسب. الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من هو قدرا وعلما ويعني مكانة لا ليس له نظير أيضا في عصره في علوم الحديث، يقوم بتقديم هذا الكتاب وتحقيقه منذ وقت أيضا منذ أكثر من 50 عاما من اليوم. رحمة الله على الجميع. كتابه الآخر الماتع جدا الذي لا يقل عن أول عن الأول أهمية كتاب الأنوار الكاشفة. هو فعلا أنوار هو أنوار كاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة الذي صنفه محمود أبو ريا متابعة لفريق الضالين من الروافض والمستشرقين. الشيخ المعلمي بعد شهرته بهذا الصنف وكانوا يلقبونه بذهبي العصر تشبيها له بالإمام الذهبي في تمتعه بالقوة المتينة في علم الرجال وعلوم السنة وقوة حافظته. رجل كان يعني يعجبك منه أنه بحاثة قليل عديم النظير، واشتهر مع ذلك أيضا بالتحقيقات العلمية الرائقة، فهو كان محققا لكتاب التاريخ الكبير للبخاري والجرح العديد لابن أبي حاتم والأنساب للسمعاني وكتب كثيرة. الشيخ المعلمي اسمه يعني رمز من رموز التحقيق الكبرى، لا يستطيع أحد يتكلم فيه يعني بشيء. فهذا الكتاب أيضا الناس لما يقرؤوا إن شاء الله سيجدوا أنه علق على كل هذا الغثاء البارد الذي يتنقله هؤلاء المضللون
بالأنوار الكاشفة ودراسات في الحديث النبوي
النهاردة، ومن كل مرة نقول لهم كتابين إن شاء الله.
طيب ماشي، بارك الله فيك معنا حياة صار من الأردن يعني صار له فترة على الهاتف،
اسمح لي معذرة.
معذرة أخي أبو مالك من الأردن بعد السلام عليكم.
أبو ماجد، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أبا ماجد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. إزيك سيدنا؟
الله يحفظك.
يا مرحبا.
سيدنا الدكتور مازن، بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
نحبك في الله والله يا سيدنا.
أحبكم الله فهذا من أجلك.
الله أنا بحبك أنت وسيدنا الشيخ أبو إسحاق، والله أفديكم بروح.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
مستني والله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ألقاكم كم مدى حبي لكم والله.
صلى الله يبارك فيك.
الله يحفظك. وأسأل الله أن يشفي سيدنا أبو إسحاق.
آمين آمين.
وأسأل الله أن يبارك فيك.
آمين.
وأسأل الله أن يحفظك يا أستاذ وسام.
اللهم آمين وإياك.
يا أبو محمد يا غالي.
الله يكرمك.
ولكن لي عندك طلب إذا تكرمت يا أستاذ وسام.
تفضل.
أرجو من فضلتك إذا تكرمت.
تفضل.
أنا بحبك جدا، يعلم الله قدي بحبك من أدبك ومن الله. أخلاقك العالية ومن أسلوبك الرفيع جدا.
نسأل الله أن نكون خيرا من منظومة
حضرتك يا أستاذ وسام بعد إذنك يعني إذا تكرمت. إذا استضافت سيدنا الشيخ أبو إسحاق أو سيدنا الدكتور مهزن أرجو أنت اللي تحاورهم، أرجو أنت تتحدث معهم. يعني أنا صراحة أنا بشوف ناس بتتحاور يعني بتتحاور معهم ما بش في يعني أنا آسف التعبير أدب في
إن شاء الله نفعل، ربنا بارك فيك، جزاك الله خير، شكرا على اتصالك وعلى حبك، وأسأل الله أن يجعله خالصا وفي ميزان حسناتك وحسنات أجمعين. شيخنا الحبيب، أكرر بس السؤال على مشاهدينا، سؤال حلقة اليوم: في أي كتب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيها قصة فتح الحصون كانت بسبب سب الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ترسل الإجابات مبدوءة بكلمة المنتدى مع الأرقام المرادفة للبلد، وهذه المسابقة برعاية شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، نعود إليك. ويعني احنا طبعا الوقت يعني انا عارف انه بيطول على فضيلتك، لكن يعني احنا عايزين نجمل القول ان احنا هنبدا ان شاء الله هذه الحمله، وباذن الله عز وجل في الاسبوع القادم حضرتك هتكون ضيفي في المنتدى، وسنبدا ردود علميه مؤصله، المقطع والرد عليه، الرد والرد على الشبهات، وكذلك التعليق والنصح والتوجيه.
نعم.
طب احنا في عجالة كده شيخنا، كيف يعني نحمي شبابنا من امثال هؤلاء؟
هو طبعا يعني هناك منهج اسلامي قديم جدا ومؤصل في مسألة الشبه. ابتداء يجب على الشباب وعلى عامة المسلمين ألا يصغوا لأمثال هؤلاء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا قبل ما أستمع لأحد ينبغي أن أعرف لمن أستمع، وإلا فسأسمع غثا كثيرا، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد يسمع المرء شبهة تستقر في قلبه لا تخرج منها أبدا فيهلك نفسه. ولهذا كان كبار الأئمة، كان مالك بن أنس ومالك مالك، كان لا يرضى أن يجلس أهل البدع، وجاءه مرة صاحب كلام يريد أن يناظره فأبى، ومالك يفحمه في أقل من لحظة، لكن مالك يخاف على قلبه، يقول أنا لا أجعل ديني غرضا للسهام، هذا يقول كلمة تؤثر فيه أشك أعمل في أي شيء، لأت ما أراجع وأبحث خدمة لك. وهم جماعة الغش من هؤلاء يستغلوا هذه المسألة، هم يعرفون ويتقنون جدا أن الناس بمجرد ما يرجعوا لأهل العلم سيجعلوا كلامهم هذا نسيا منسيا، لكنهم يلعبون على هذه المنطقة لغاية ما يروح يسأل، لا لو راح سأل أصلا يعني لا يسمع في الغالب هيكسل، لأنه يقول له قال فلان في كتاب كذا وعندهم في كتاب كذا وكلام كذا فخم كذا ومنمق يعني
ضخم.
فأول ما يسمع الراجل العام يقول لك بس الكلام ده كلام صحيح 100%.
ما هو ده المنهج اللي هو متبع عند طبعا عدنان رفاعي وعند ذلك الشاب ربنا يهديه مصطفى حسني كما تعلم حضرتك، وأنا شفت حضرتك امبارح فتح الله عليك وزادك توفيقا، فعل نفس الفعل، أتى بكتاب من كتب السلف لا يعرف تعليقات أهل العلم عليه ولا مراجعات أهل العلم لصاحبه، وذكر في إباحة الغناء والموسيقى إلى آخره.
صحيح.
طبعا هذه شبهة ستأتينا، يعني أنا للأسف معايا هنا مجموعة من الرسائل تطالب فضيلة الشيخ دكتور مازن السرساوي بالرد على مصطفى حسني هنا عندنا مرة أخرى على نفس المشكلة، لأنه ألقى شبهة كبيرة. يعني كل الناس أو الشباب والمتابعين يحبون الغناء والموسيقى وكذا، فهو جعل لهم مخرج شرعي كمان.
أيوة نعم.
يعني تعرف الواحد ممكن يعملها وهو حاسس انه بيعمل ذنب، بس الله ان يتوب عليه.
صحيح.
لا هو اداله بقى الباب ايه، انت ماشي
بلطج.
انت كده تمام، فما فيش مشكله. فمثل هؤلاء صحيح. يعني عدنان رفاعي تبع نفس هذا المشكله.
نعم.
يعني المشلوح زكريا بطرس يفعل نفس هذه القصه اللي صحيح. هو الاتيان بالكتب واقتطاع المقاطع وايه ويجعل منها قصه.
نعم.
فاحنا ان شاء الله هذا المنبر ان شاء الله
كنا يعني نخرج اخونا مصطفى من البوتقه عشان نحطه مع عدنان ومع
لا يعني نقول يعني كل واحد عنده شبهه عايز يعملها. لا لا انا اسف طبعا، لا طبعا
تنتقد لك انتم بتتحملوا على الرجل،
لا ان شاء الله
يعني سارجع
اللي عايز يبص شبهه بيقوم الكتب.
صحيح. كمنهج يعني لمن يتبع المنهج الهوى.
نعم.
لكن طبعا الرجل يعني مش هنحطه مع زكريا بطرس، نعوذ بالله، هو خير منه بكثير، وليس هناك منافسه بينهم في هذا الشر ولا مع هذا المتكلم بالباطل في هدم السنة عدنان الرفاعي الأخ. يعني نسأل الله تعالى أن يهديه للصواب وأن تكون هناك شبهة وتذهب عنه ويرجع للحق كما نظن كما نتوقع منه إن شاء الله.
نأمل ذلك إن شاء الله.
نسأل الله له الخير.
فالشبهة السائدة الآن اللي هو الإتيان بالكتب والرد عليها، فإحنا نعمل إيه؟
صحيح.
سنرد بالمثل
بالكتب يعني بس مش هنجيب هنشيل لهم 200 ألف كتاب
لا ان شاء الله حضرتك
مش
يعني
هنخلص يعني. انا هدلهم على مواضيعها يعني
نرد على مواضيعها والرد على هذه المواضع من مظن الكتب الصحيحة
نفعل ان شاء الله تعالى. وده المنهج يا جماعة يعني هو طبعا كما ذكرت حضرتك جزاك الله خيرا ان هي لما ادركوا ان اهل العلم منهجهم علمي كانوا بيتكلموا بكلام كده عادي عامة اهل البدع بجميع صنوفهم والضلال على شتى أصنافهم كبتلهم كلام كده بالبلد عقلاني ويجري يعني. فلا العلماء بردوا بالدليل وبالحجة وبالمنطق وبالأصول وبالكتب فقال لك نسلك نفس المسلك فاكرينه سهل قوي يعني. فبدأ يجيبوا كتب برضو الآن ما شاء الله الموسوعات الحديثة الآن مكنت لهم في ذلك كثيرا بقى الواحد من إياهم يقعد يكتب أي كلمة على أي موسوعة ويعمل بحث يجيله ملذة وطاب من النتائج لكن خافي عليهم أن هذه النتائج وإن كثرت لا تغني عنهم شيئا لأن العلم مش مجرد ورق ومش مجرد كتب والسلام لا العلم هذا فهم وعلم بالأصول ابتداء ورب شخص يملك 100,000 كتاب وشأنه كما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفار يعني واحد شايل كتب قد كده بس مش فاهم منها حاجة خالص ولا يستطيع هو يربط بينها ولا يفهم كلام هذا من ذاك ورب شخص ليس عنده كتب لكنه إذا أراد شيئا رجع إليه وأحسن استدلال بالأصول والسلف الصالح كانش عندهم كتب كثيرة أو كده كان عندهم فهم صحيح وعندهم رجوع للكتاب والسنة وعندهم أصول منضبطة لا تنخرق ولهذا قل كلامهم وأصابوا ونحن كثر كلام هؤلاء وضلوا وبالله تستدفع البلايا
نعم.
الله المستعان
بارك الله فيك وطبعا عندنا مجموعة من شريط الرسائل أنا هقرأ الأسئلة سريعا عشان بس يبقوا عارفين أن احنا سريعا بس ومش هنجاوب
احنا بنجيب في حلقة
مسامح بيسأل حضرتك أو بيقول لي تحية لك ولضيف الكريم مسامح من الأردن ما الدوافع الحقيقية التي أسهمت في إذكاء هذا الفكر المنكر للسنة النبوية
نعم.
ويقول أيضا ما هي الأساليب التي اتبعها جمال البنا وغيره لكسب مؤيدين ولماذا ركز على مظاهر محددة نعم. للإنكار أو التعديل. أخونا الغريب من السعودية يقول الحديث ليس حجة على كتاب الله مهما كان درجة صحته من رد على هذا القول هو ينقل كلام عدن أيوة الرفاعي
نعم.
ويقول قول آخر لنفس الرجل وهو عدن الرفاعي أنه ساوى فيه بين البخاري والكافي طبعا كافي لمن لا يعلم هو
طبعا
البخاري بتاع أهل الشيعة
طبعا الكافي لكل موضوعات
نعم. وأنكر أيضا عدن
هم أنفسهم الشيعة ما يعرفوش رجالة الكافي يعني عندنا مثلا أهل السنة عارفين البخاري ده في كتب في رجال البخاري عارفينهم واحد
نعم.
لهم ثقات الجماعة الشيعة رواة الكافي نصهم كذابين عند الشيعة أنفسهم يعني
نعم.
والراجل طبعا اللي هو أصلا مدفوع من الشيعة يقول لك الكافي زي البخاري
ويقول أيضا أن عدنان الرفاعي أنكر في الحلقات اللي احنا ذكرناها وأشرنا إليها أن الناسخ والمنسوخ يعني قصة غير واقعية في القرآن وغير صحيح
صحيح وربنا قال ما ننسخ من آية كان كذب أيضا
طبعا تعرف لها تأويلات
طبعا
أخونا أبو العباس الشام يقول نرجو من مشايخنا الكرام أن يعلمونا الرد على شبهات من يدعون أنفسهم بالقرآنيين
نعم.
الأخت أم عمر من الإسكندرية تقول نرجو إلقاء الضوء على عقيدة الجماعة الإحمدية وهل تعد إحدى فرق الشيعة وطبعا إحنا عملنا أخت أم عمر عملنا تقريبا 6-7 حلقات قبل كده وكان الشيخ يعني منور معنا فيها في الرد على الطريقة الأحمدية والقديانية ولعل أخونا علي الشاذلي في إدارة التنفيذ يعيد بث هذه الحلقات مرة أخرى وتجدين إن شاء الله فيها كامل الجواب وطبعا حتة إن هم إحدى فرق الشيعة يعني لا أظن لا تعليقا سريعا ليسوا كذلك نعم هذا بعيد
وإن كانوا متفقين يعني هم أهل البدع كلهم
متفقين في حرب أهل السنة
سكة واحدة
لكن يعني للتصويب العلمي هم ليسوا من فرق
أولاء عملاء الإنجليز صنعهم الإنجليز في
طيب إحنا نكتفي إن شاء الله بهذه القراءة من هذه الرسائل وأنا الحقيقة بتوجه لفضلتك بخلص الشكر والتقدير والتحية والامتنان على تلبيتك هذه الدعوة وعلى جعل هذا اللقاء بهذه الطريقة الطيبة ونختم بدعاء لشيخنا الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني تفضل الدعوة
نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما نرده سالما غانما لنا وأن يمتعنا بطول بقائه ويحرس مهجته آمين اللهم آمين
جزاك الله خير شيخنا الحبيب والشكر كذلك لإخواني الكرام أعضاء مجلس إدارة قناة مواهب وأفكار على ما يقدمونه لنا من تسهيلات في بث هذه البرامج مباشرة على الهواء من استوديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي وشكري لفريق
الشرف للتجارة نجم يسطع في عالم السيراميك تشكيلة رائعة من الأدوات الصحية
وجميع فريق العمل في قناتي الحياة حكمة ومواهب وأفكار. والشكر أيضا لكم موصول أنتم أيها المشاهدون الكرام الذين تتواصلون معنا دائما على شريط الرسائل وبالاتصالات الهاتفية. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في موازين أعمالكم خالصة يوم القيامة، على أمل اللقاء بكم. أستودعكم الله عز وجل، وإلى اللقاء القريب بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.